الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإيمان بالله تعالى. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. الأول الإيمان بوجود الله تعالى، وقد دل على وجوده تعالى الفطرة والعقل والشرع والحس. أما دلالة الفطرة على وجوده فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرف عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد على الفطرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وأما دلالة العقل على وجود الله تعالى فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدها، إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، ولا يمكن أن توجد صدفة، لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، لأن الشيء لا يخلق نفسه لأنه قبل وجوده معدوم، فكيف يكون خالقا؟ ولا يمكن أن توجد صدفة، لأن كل حادث لا بد له من محدث، ولأن وجودها على هذا النظام البديع والتناسق والتآلف والارتباط المسحي بين الأسباب ومسبباتها وبين الكائنات بعضها مع بعض يمنع من أنبات أن يكون وجودها صدفة، إذ الموجودة صدفة ليس على نظام في أصل وجوده، فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره؟ وإذا لم يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسها ولا أن توجد صدفة تعين أن يكون لها موجد وهو الله رب العالمين. فقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطور، حيث قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق، ولا هم الذين خلقوا أنفسهم، فتعين أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى. ولهذا لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وكان جبير يومئذ مشركا، قال: كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. ولنضرب مثلا يوضح ذلك، فإنه لو حدثك شخص عن قصر مشيد أحاوت به الحدائق وجرت بينها الأنهار وملئ بالحرش والأسرة وزين بأنواع الزينة من قويماته ومكملاته، وقال لك: إن هذا القصر وما فيه من كمال قد أوجد نفسه أو وجد هكذا صدفة بدون موجب، لبادرت إلى إنكار ذلك وتكذيبه وعددت حديثه سفها من القول. أفيجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وسمائه وأفلاكه وأحواله ونظامه البديع الباهر قد أوجد نفسه أو وجد صدفة بدون موجب؟ وأما دلالة الشرع على وجود الله تعالى فلأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك، وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه، وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به. وأما دلالة الحس على وجود الله تعالى فمن وجهين: أحدهما أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوث المكربين
أحسن الله إليك.
وغوث المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى. قال الله تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. وقال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن أعرابيا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يختم فقال: يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاء العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه ودعا فثار السحاب وأمثال الجبال، فلم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. وفي الجمعة الثانية قام الأعرابي وهو غيره فقال: يا رسول الله، تهدم بنا وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت، وما زالت إجابة الداعين أمرا مشهودا إلى يومنا هذا لمن صدق اللجوء إلى الله تعالى وأتى بشرائط الإجابة. الوجه الثاني أن آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات ويشاهدها الناس وهو يسمعون بها برهان قاطع على وجود مرسلهم وهو الله تعالى، لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم. مثال ذلك آية موسى عليه السلام حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق 12 طريقا يابسا والماء بينهما كالجبال فانفلق 12 طريقا يابسا والماء بينهما كالجبال. قال الله تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ومثال ثان آية عيسى عليه الصلاة والسلام حيث كان يحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم بإذن الله. قال تعالى: وأحيي الموتى بإذن الله. وقال: وإذ تخرج الموتى بإذني. ومثال ثالث لمحمد صلى الله عليه وسلم حين طلبت منه قريش الآية فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين فرآه الناس. وفي ذلك قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فبهذه الآيات المحسوسة التي يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم تدل دلالة قطعية على وجوده تعالى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه طريقته رحمه الله تعالى في الكتاب، ويقولنا طريقة حسنة جدا وفيها تقريب وتيسير للمعلومة. كل ركن من أركان الإيمان يأتي إليه ويرتبه فيقول: الإيمان بهذا الركن يتضمن الإيمان بأمور هي، فتتحدد عند طالب العلم وتتضح له. الإيمان بالله تعالى يتضمن الإيمان بأمور أربعة. هذه الأمور الأربعة بدأ في أولها الآن: الأول الإيمان بوجوده تعالى، الثاني الإيمان بربوبيته، الثالث الإيمان بألوهيته بأسمائه وصفاته، الرابع الإيمان بألوهيته تبارك وتعالى. بدأ في أمر وجود الله عز وجل، وقال: إن وجود الله تعالى دل عليه أربعة أدلة: الدليل الأول الفطرة، والدليل الثاني العقل، والدليل الثالث الشرع، والدليل الرابع الحس. ما الفرق بين دليل العقل ودليل الحس؟ دليل الحس محسوس يرى أثره ويظهر يدرك بالحواس. الدليل العقلي هو الذي يفهمه ذوي العقول ويدركون صحته لما ركب الله تعالى فيه من الفهم والإدراك. بدأ رحمه الله تعالى بدليل الفطرة. الرب عز وجل لما خلق الخلق فطرهم جميعا سبحانه وتعالى فطرة واحدة. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. يعني ابن المجوسي وابن اليهودي وابن النصراني وابن الملحد وابن المسلم جميعا فطرتهم واحدة. لهذا اختار بعض أهل العلم أن الصغير إذا مات فإنه يكون من أهل الجنة حتى لو كان أبوه من كان. ووجه اختيارهم هذا أنهم يقولون إن هؤلاء جميعا على فطرة واحدة فطرهم رب العالمين سبحانه وتعالى، فلهذا اختاروا أنهم يكونون جميعا في الجنة. قالوا لأنهم قد فطروا فطرة واحدة والقلم لم يجري عليهم بعد لكتابة السيئات، فكون والد هذا الابن يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا أو مجوسيا هذا الابن إلى الآن لم يكلف، والفطرة الموجودة عند ابن المسلم هي الموجودة عند ابن هؤلاء، فاختاروا أنه إذا مات قبل البلوغ يكون من أهل الجنة مطلقا. واختيار الشيخ أبو عز بن باز رحمه الله تعالى واختيار بعض أهل العلم لهذا السبب ولحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في الصحيح. واختار آخرون من أهل العلم أن يقال إنهم حال أمرهم إلى الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني أن الله تعالى يعلم لو بلغوا ما الذي سيعملونه، هل سيكونون كآبائهم في الكفر أو سيسلمون. قالوا فيحال الأمر إلى الله، ويختار هذا عدد من أهل العلم. الشاهد هنا أن الفطرة أن هذه الفطرة موجودة عند الجميع، ولهذا إذا ترك الإنسان وفطرته ولم يتعرض له بأي أنواع من التغيير فإنه إذا دعي إلى الحق اهتدى. ولهذا عبر اللبن في المنام بالفطرة، الصغير بأمر الله تبارك وتعالى أول ما يولد لا يبحث عن شيء يمضغه بفمه، إنما يبحث عما يرتبعه، تجد أنه مباشرة ساعة فيضع أي شيء عنده تجد أنه يرتبع مباشرة. لماذا؟ لأنه فطر على أن رزقه في تحريكه لشفتيه ليرتضع. فالفطرة مثل اللبن، هو فطر على معرفة رب العالمين والإيمان به سبحانه وتعالى. ولهذا في الرواية الأخرى ما من مولود إلا ويولد على هذه الملة، فالجميع مفطورون على هذا. ما الذي يغير هذه الفطر كما في الحديث؟ فأبواه وهما اللذان يربيانه ويلقنانه هما اللذان يحرفانه عن فطرته السوية. فأبواه يهودانه أن يجعلانه يهودية، أو ينصرانه أن يجعلانه نصرانية، أو ينجسانه وفي اللفظ الآخر أو يشركانه، يعني يجعلانه مجوسيا أو مشركا. أما لو ترك وفطرته فإنه إذا عرض عليه الحق يقبله مباشرة، لكن إذا غيرت فطرته ونكست مفاهيمه صار الحق عنده باطلا وصار الباطل عنده حقا. أما لو ترك وفطرته وعرض عليه الحق فإن الله تبارك وتعالى قد فطره على هذا الحق. ولهذا فسر بعض أهل العلم قوله تعالى فسر بعض أهل العلم الفطرة بأنها إذا سئل أي أحد من ربك من خالقك قال الله، قد فطروا على هذا إلا أن تغير الفطرة. فإذا غيرت الفطرة هذا التغيير الفطرة إفساد، كما قال عليه الصلاة والسلام كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدع. البهيمة أول ما تولد مجتمعة الأعضاء، آذانها تامة وسائر ما هي عليه من خلقة تامة، فالناس لاحقا يجدعونها، يعني يأتون مثلا إلى الآذان فيقطعونها. هذا الجدع مثل تغيير الفطرة، وولادة البهيمة بهيمة جمعاء مثل الوضع الذي ولد عليه الإنسان، ولد على فطرة سوية. فإذا غيرت الفطرة انتكست مفاهيمه، وعد الباطل حقا والحق باطلا، وعد القبيح حسنا والحسن قبيحا، هذا تغيير. لكن إذا ترك وفطرته فإنه يهتدي إلى ربه تبارك وتعالى. هذه الفطرة موجودة وهي من آيات الله البالغة. ومن عجيب أمر هذه الفطرة أن أشد الناس جحودا وكفرا يرجع إلى فطرته عند الضرورات. فأهل الإلحاد مثلا إذا جاءت الضرورات العظام الشداد واقتربوا من الهلاك والموت نادوا رب العالمين سبحانه وتعالى ودعوه، لأن هذه الفطرة ما الذي يصيبها؟ يصيبها ما هو أشبه بالغشاوة التي تغطيها، فإذا جاءت الضرورة تبين الإنسان على حقيقته فرجع إلى فطرته. ولهذا عند الضرورات تتضح هذه الفطرة وتتبين وتتجلى حتى في أشد الناس إلحادا. وللملحدين في هذا عجائب وأخبار غاية غاية في الغرابة في رجوعه إلى فطرته عند وجود الضرورات. ولهذا من أشد من جحد وجود رب العالمين فرعون، وذكر الله عنه أنه كان يقول وما رب العالمين، ويقول لقومه ما علمت لكم من إله غيري، ويقول لموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. لما غرق لم يستطع أن يستمر عند هذه الضرورة على عناده، لأن عند الضرورات تتبين حقائقه. فماذا قال؟ ما قال آمنت أنه لا إله إلا الله، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، سيكون تابعا لبني إسرائيل. فأراد عند الضرورة الملجئة أراد أن يرجع إلى رب العالمين، لكن لا تنفعه في مثل هذه الحالة، لا هو ولا أي ملحد عند وقوع الضرورات لا ينفعه الإيمان. ولهذا الذين يجحدون وجود الله عز وجل ينبغي أن يعلم ويقطع بأنهم كاذبون وليسوا بصادقين. فلست أمام إنسان ضال يمكن أن تناقشه لتهدية بإذن الله إلى الطريق الصحيح، ولكنك أمام معاند يعلم في قرارة نفسه الحق ويتنكبه عمدا. ولهذا قال تعالى عن كفرة قوم فرعون وجحدوا بها، أي بالآيات، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم في قرارة أنفسهم عندهم يقين، واليقين درجة عالية جدا، واستيقنتها أنفسهم لكن الجحد في الظاهر وجحدوا بها. وهكذا كل جاحد وملحد كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الأدلة الدالة على وجود رب العالمين يستحيل أن يكون صادقا. وثمة الحقيقة عجائب في عناد هؤلاء القوم وإصرارهم على إلحادهم مع وجود أدلة تعتورهم في الداخل بشكل مستبين، حتى إن من آيات الله كما أشرنا في بعض المناسبات أن كثيرا من المكتشفات في القرون الأخيرة تقع على يد ملاحدة. هذه الاكتشافات هي من دلائل وجود رب العالمين سبحانه وتعالى. فالله تعالى يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فتبين الحق قد تكفل رب العالمين به، فكونه بعد أن تبين له الحق يعاند هذا أمر آخر خارج نطاق النقاش العلمي، لكن أن يكون صادقا فيما هو فيه من دعوى الإلحاد يظن أن ما هو فيه هو الحق هذا غير صحيح، ولا يمكن أن يقبل أو أن يقر لهم، لأنهم عند الفطرة عند الضرورات يرجعون إلى فطرهم. ولهذا أيضا هذه الفطرة التي تحيا عند الضرورات هي من أدلة وجود الله عز وجل، حيث يهتفون باسم رب العالمين عند اقتراب الهلاك، عندما يقتربون من الهلاك في أحوال مثل الزلازل والبراكين وأنباؤهم عند سقوط الطائرات ونحوها، فإنهم يهتفون باسم رب العالمين يا رب يا رب، وهم طول أعمالهم يقولون إن هذا غير صحيح وإن هذه أساطير وليست بصواب، فما الذي أرجعهم حتى عادوا وعفاء يهتفون؟ هو أمر الفطرة، لأن الفطرة موجودة ويرجعون إليها مرغمين، وإنما عليها أشبه ما يكون بالغشاوة، فإذا جاءت الضرورة لا يستطيع الإنسان أن يتصنع وأن يستمر على عناده فيظهر على حقيقته. فهذه الفطرة قد فطر الله تعالى الجميع عليها سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بدلالة الفطرة على وجود الرب سبحانه وتعالى، وهي الدلالة الأولى. الدلالة الثانية دلالة العقل. الذين يجحدون وجود الله عز وجل يزعمون أن لديهم أدلة عقلية، ويركزون على أن ثمة أدلة عقلية عندهم دالة على ما هم فيه، وأنهم لو أقنعوا عقلا لكفوا عن إلحادهم. فمما يحاورون به أن يحاوروا بأدلة العقول. أدلة العقول على وجود الله عز وجل كثيرة جدا، ذكر المصنف منها رحمه الله تعالى هذين الدليلين. الدليل الأول يتعلق بنفس المخلوقات، هي دليل على خالقها، فالمخلوقات دالة على وجود من خلقها سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدها. المخلوقات لا يمكن أن يقول أحد إن هذه السماء التي نراها والأرض التي نحن عليها والبشر الذين نحاورهم، لا يمكن أن يجحد أحد وجودهم، فينطلق مع الملحد من حيث أقر هنا، فهو يقر أنه موجود وأن كيان تحاوره موجود وأنهم على الأرض وأن هذه هي السماء وأن تلك هي الجبال، فينطلق في نقاشه من الاستدلال بالمخلوقات على خالقها الذي أوجدها سبحانه وتعالى. هذه المخلوقات أليست موجودة؟ يقول بلى. ومنهم أنت أيها الملحد، ألست موجودا؟ يقول بلى. يأتي الدليل الآن العقلي. هذه المخلوقات إما أنها أوجدت نفسها بنفسها، وإما أنها وجدت صدفة كما تقول أنت أيها الملحد. وسنبطل لك الاحتمالين الاثنين فيتحقق الأمر المؤكد، وهو أن الله تعالى هو الذي أوجدها. لا يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها، لأن المخلوق قبل أن يوجد ماذا كان؟ كان معدوما. قال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فهذا الملحد الذي بلغ مثلا 70 من عمره، قبل 71 سنة كنت موجودا؟ يقول لا. إذن لم تخلق نفسك ولم توجد نفسك كما سيأتي في الدليل. هذا الاحتمال باطل، ويوافقك الملحد عليه، يقولك نعم المخلوقات لا يمكن أن توجد نفسها. يبقى أمر آخر وهو الذي يقرره الملحد، وهو أن هذه المخلوقات وجدت صدفة. نقول له: الآن ستقر معنا رغما عنك على دليل، بدليل عقلي تتعامل معه في حياتك آلاف المرات، وهو أن الحادث لا بد له من محدث. هذه المخلوقات أليست حادثة؟ يعني وجدت بعد أن لم توجد، بدليل أنها متجددة الحدوث. هؤلاء المخلوقون الآن يولدون، أليسوا حادثين؟ يقول بلى. الحادث لا بد له من محدث. أتقر هذا الدليل العقلي منفردا عن هذه المسألة أم لا؟ يقول أقر، ولا بد أن يقر. ونعطيك مثالا: القتيل إذا قتل لا بد له من قاتل، هذا أمر يتفق معك الملحد عليه، يقول هذا القتيل لا بد أن له قاتلا. هذه البيت التي بنيت حدثت ولم تكن مبنية، لا بد أن لها بانيا. بيت هدمت بعد أن كانت مبنية، لا بد أن لها هادما. وهذا في حياة البشر، هذا الدليل في حياة البشر يتعامل به آلاف آلاف المرات، حتى إن الصغير كما ذكر أهل العلم يعي هذا الدليل ويعرفه. قالوا فلو ضرب الصغير ضربة لم يشعر بها التفت مباشرة يبحث عن من ضربه، فلو أردت أن تقنع هذا الصغير أن هذه الضربة بلا ضارب لما قبل، لأن هذا الدليل يتعامل معه كل المخلوقين على أن هذا الحادث لا بد له من محدث. فلو أردت أن تقنع هذا الصبي الصغير بأن هذه الضربة وجدت من غير ضارب لم يقبل، يقول لا بد أن هناك من ضربني، لماذا يتعامل الطفل بهذه الطريقة ولا يقتنع بأن هذه الضربة ربما هكذا سقطت دون أن يوجهها له أحد؟ لأن الحادث لا بد له من محدث، يتفق على هذا الدليل جميع العقلاء بمن فيهم الملاحدة. فلو أردت أن تقول فلو أردت أن تقنع ملحدا أن هذه البيت التي بنيت وجدت من غير موجد، إنما فجأة أصبحنا يوما وإذا ببيت قد بنيت لم يبنها أحد ولم يتعن في إيجادها أحد، وإنما بنيت من غير باني، أو أن هذا القتيل الذي قتل قد قتل من غير قاتل لا يقبل بتاتا، ويرى أن من يوافق ويصدق مثل هذه الأمور أنه من غير العقلاء. من يقول إن هذا القاتل الذي يتشحط في دمه لم يقتله أحد وإنما قتل من غير قاتل، لو قيل هذا للملحد يقول هذا لا يمكن أن يوافق عليه إلا المجانية. لو قيل له هذا البناء المشمخر الآن الذي بني أصبحنا يوما وإذا به قد بني ما بناه أحد وإنما بني من غير باني، يقول هذا الكلام لا يمكن أن يقبله إلا من ليس من ذوي العقول. لاحظ معي أن الملحد يوافق على الدليل في صوره الجزئية، فإذا أتى إلى الصورة الكبرى للدليل المتعلقة بالكون علويه وسفليه ادعى أن هذا الكون وجد صدفة، مما يدل على أن الملحد غير صادق، لأن الملحد لو كان صادقا لقبل الأحداث الجزئية حين تقول له إن القاتل إن القتيل وجد من غير قاتل، وإن البيت وجد من غير باني، وإن ما هدم أو سرق وجد من غير هادم ومن غير سارق، ولا يمكن أن أقبل هذا، ويقول يستحيل هذا الأمر عقلا. لاحظ أن النقاش إلى الآن عقلي. فإذا نظر إلى السماء وما فيها من الأفلاك وإلى الأرض وما فيها من المخلوقات قال هذه كلها وجدت من غير موجد، هذا يدل على أن الملحد غير صادق، لأن هذا الدليل العقلي يتعامل هو به. فإذا قيل له هذا الكون الآن حادث أم غير حادث؟ أليس يتجدد فيه المطر والنبات ويتجدد فيه المولودون والأموات وتتجدد فيه الأمور؟ ها هو الآن تحدث فيه هذه الأمور، فمن أحدث هذه الأمور يقول وجدت صدفة. حدث واحد من هذه الحوادث، حدث واحد طبق عليه ما تعتقده في الكون بأسره يقول لا يستحيل. الأحداث الجزئية هذه كالقتيل أو كالوليد الذي ولد أو نحو ذلك من الأحداث الجزئية هذه لا بد أن تكون قد وجدت من موجد. فإذا قيل له فالكون بأسره في صورته الكبرى الشاملة قال هذا وجد من غير موجد، وهذا يدل على أن الملحد كاذب. الإلحاد أيها الإخوة في واقعه من أعظم من نشره اليهود في الأرض، ومن أكثر ما نشر في القرن قبل الماضي المسمى بالقرن التاسع عشر، واستخدم في الفيزياء كثيرا جدا في تضليل الناس، وزعم أن المادة هي التي لا تفنى ولا تستحدث، وأنه لا يصح علميا أن يقر بشيء إلا إذا أمكن أن يخضع للتجربة وأن يصبر ويطرق بمطرقة العلم التجريبي. فمن آيات الله البالغة أن عددا كبيرا من التجارب التي لا يشكون في مصداقيتها علميا لها مقدمة ولها نتيجة. المقدمة هم متأكدون منها، والنتيجة ها هي بين أيديهم، بين المقدمة وبين النتيجة غيب لا يدرون به. هذا الغيب حددوه بالمجهر، اضبطوه. ألست تقول لا أقر إلا بما يخضع للتجربة؟ اضبط لي ما بين المقدمة التي أنت متأكد منها وعملتها وبين النتيجة. صاروا يعترفون، يقول المقدمة نحن بدأناها، والنتيجة هذه بين ها هي بين أيدينا، بين المقدمة وبين النتيجة شيء لا نعرفه، هو الغيب. وأنت تقول إنك لا يمكن أن تقر إلا بما يخضع للتجربة، فأنت تجحد الملائكة والجن مثلا والغيبيات، تقول لأنها غير قابلة للتجربة. هذه التجارب بنفسها التي أنتم مقرون بها فيها غيب، وأساس إلحادكم قائم على إنكار الغيب. ثمة أشياء يعني تعاملوا مع المحسوسات، المحسوسات هي التي تدرك بالحواس الخمس بأن ترى أو تسمع أو تمس أو تشم أو تذاق، هذه المحسوسات يدركها الإنسان بالحس بهذه الطريقة. هذه المحسوسات هي التي يقولون إنا نقر بها بأن نراها، بأن نسمعها، بأن نضع اليد عليها ونمسها، أو أن تخضع للتجربة فندركها بالتجربة. ثمة أشياء الآن يقرون بها وقبل الآن قطعا لا يمكن أن تدرك بالحواس الخمس. مثالها الجاذبية. الجاذبية لا يمكن أن ترى بالعين ولا تسمع بالأذن ولا تمس باليد ولا تشم بالأنف ولا تذاق باللسان، ويقرون بها ولا يمكن أن يترددوا فيها. وهكذا جملة غير قليلة من الأمور العلمية الحديثة. قال الله عز وجل فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، يقرون بأن ثمة أشياء لا يمكن أن تبصر ولا يمكن أن تخضع للجانب الحسي. انهار بهذا الإلحاد لأنه قائم على هذا الأساس، وصور الإيمان على أنه نوع من أنواع التخلف، ولهذا انتشر جدا الإلحاد في القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين الماضيين في الدول الغربية، لأنه ربط الإلحاد بالتمدن والتطور والتقدمية كما يعبرون عنه، وربط الإيمان والتدين بالتخلف، فيرون أن الشخص الذي عنده إلحاد هو الذي يعي ويفهم، أما الشخص صاحب التدين فهو الذي لا يفهم. انتكست عليه مثل هذه الأمور، وأبى الله عز وجل إلا أن ينطقهم بألسنتهم بعجائب. فعلى سبيل المثال النظرية التي نشرت الإلحاد على أساس واسع جدا في العالم، ولا يزال اليهود يدافعون عنها مدافعة مستميتة، لأنها إذا أسقطت أسقط أساس كبير من أسس الإلحاد، وهي نظرية عدو الله دارون اليهودي. هذه النظرية لا شك أنها باطلة بطلانا تاما. الجانب الشرعي في بطلانها واضح، الجانب العلمي في بطلانها مع إصرارهم إلى الآن على تدريسها والدفاع عنها، حتى إن أحد الأساتذة في واحد من المؤتمرات وفرضه يقر بالنظرية، دارويني الوجهة، اقترح اقتراحا فقط أن تدرس هذه النظرية في جامعات دون المرحلة الثانوية. قال تؤخر فقط إلى الجامعات فعوقب وعوقب عن التدريس مدة طويلة، لأنه يدافع عن هذه النظرية دفاعا مستميتا. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذه النظرية إذا أسقطت علميا فإن الناس ستتجه مباشرة إلى الإيمان، وهذا ما يقر به شياطينهم ويؤكدونه. فيقول أحدهم إننا نعلم أن نظرية دارون غير ثابتة علميا ولا مجال لإثباتها بالبرهان العلمي، ولكننا سنظل مصرين عليها لأن البديل عنها هو الإيمان. هم يعلمون أنها إذا سقطت الإلحاد مربوط جزء كبير منه بهذه النظرية، فإذا سقطت فالناس تتجه مباشرة إلى الإيمان. قال سنصر عليها مع علمنا بأنها غير ثابتة علميا، ولا سبيل ولا أمل لأن نثبتها لاحقا علميا، ولكن سنظل مصرين عليها لأن البديل عنها هو الإيمان، وهذا ما لا يمكن التفكير فيه. إذا أنت لا تناقش أناسا ممن يسمون أنفسهم بالموضوعيين بالمنصفين، أنت تناقش أناسا يتخذون من الإلحاد طريقا من طرق إضلال الناس عن الحق. والعجيب أن عدو الله دارهم الذي تنوى بنظريته ويدافع عن هذا الدفاع المستميت يقول أنا قناعتي في هذه النظرية هي ألا أدري، يقول الذي أنا أصل إليه قلت هذه النظرية وكتبتها، لكن بالنسبة لي تريدون وجهة نظري الذي أنا أصل إليه أني لا أدري، يعني غير متحقق هل ما دعوت إليه وقررته هو صواب أو غير صواب، فماذا أختار؟ زعيم نظرية أختار أني لا أدري، فما الذي جعلهم كلهم يدرون إذا كان زعيم النظرية لا يدري؟ لأن المقصود بالنظرية والمقصود بمد الإلحاد ليس المقصود به قناعة من قبل الملحدين بقدر ما المقصود به صد الناس عن الإيمان. ولهذا يقر بعضهم أنهم في أثناء التجارب تظهر لهم عدة أمور لا يستطيعون الإفصاح، وهم لاحظة لا يستطيعون الإفصاح بأنها تسبب زعزعة شديدة للإلحاد في أنفسهم، لأن الله تعالى توعدهم سنريهم آياتنا، فالآيات سيرون هرما عنهم. ولهذا ذكروا عن أحد الملاحدة أن ابنته كانت مرة أمامه ففكر وصار ينظر في ابنها ويتأمل، يقول هذا الجهاز الدقيق وهو جهاز الأذن بما جعل الله تعالى فيه من طبقات الأذن وبما فيه من الصمغ وبما فيه من طريقة السمع وتوصيلها، قال يستحيل أن يوجد هذا الجهاز الدقيق المعقد صدفة، فقط الأذن. يقول ثم طردت الفكرة، يعني كأنها وسوسة، طردت الفكرة لماذا؟ خشيت أن يؤمن، لأن التأمل في مخلوقات الله يقود إلى خالقها سبحانه وتعالى، فأراد أن يقطع هذا الأمر. هذه المسألة في الملحدين مهم جدا إظهارها، مهم للغاية إظهارها، لأن الذين اغتروا بالملحدين من السفهاء يظنون أنهم يتحدثون مع أناس من أهل العلم والوعي، ولم يدروا أنهم يتحدثون مع من هم أسوأ من قطاع الطريق وأكذب الناس. الملاحدة كذبة. ولهذا في تقرير الأمم المتحدة في عدد المنتحرين أن نسبة الانتحار في الملحدين هي 95%. من قال إن الله تعالى سيدخلهم النار دون أن يعذبهم في الدنيا؟ سيذاقون العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. ولهذا هم في حال من الضيق والضنك الذي قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فسر بعذاب القبر، وفسرت الآية أيضا بمدلول أوسع تشمل عذاب القبر وتشمل ما يسلطه الله تعالى عليه، لأن الإنسان حين يكابر ويعاند الأشياء القطعية الأشياء المؤكدة ويكون داعمات لا يعيش عيشة سوية، ولهذا نسبة عديدة جدا منهم ينتهي بهم الأمر إلى الأمراض النفسية. وعلى نطاق واسع، ولهذا الانتحار كما قلنا بتقرير الأمم المتحدة هو في العالم أكثر ما يقع الانتحار فيهم، لأنهم قبل أن نصلوا إلى مرحلة الانتحار قد دخلوا نارا في الدنيا شديدة العذاب عظيمة الوطأة من قبل جبار السماوات والأرض سبحانه، فلهذا عاشوا هذه العيشة الضنك، لأن المعاند المكابر للحقائق العظمى لا يمكن أن يعيش عيشة سوية هنية. ولهذا إذا تأملت في سير عدد منهم تجد أن مجموعة من كبار الملاحدة انتهت بهم الأمور إلى المصحات العقلية، صارت بحكم المجانين. كل إنسان يكابر ويعاند الحقائق التي ركزها رب العالمين في هذا الكون ويستمر في عناده، هذه تدمر نفسه بالتدريج، وهو كما قلنا توجد فيه فطرة وتوجد أدلة يركبها الله عز وجل وآيات كلها دالة على رب العالمين سبحانه وتعالى، فيكابر ويستمر في العناد ويستمر في إظهار أن الصواب على ما هو عليه، فينهكه هذا إنهاكا شديدا حتى يصل إلى هذه الأحوال التي دمرته. ولهذا كثيرا ممن أعجب بالملاحدة من سفهاء الشباب لا يعون حقيقة الإلحاد ولا يدرون بحقيقة الملاحدة، ويظنون أنهم مجموعة من الذين استطاعوا أن يتخلصوا من المألوف ومما وجد عليه الآباء والأجداد، واستطاعوا أن يجهروا ويصدعوا بالحقيقة، والأمر على خلاف ما يتصور هؤلاء. ولو أنهم درسوا حياتهم الشخصية ودرسوا الدلائل التي ركبها الله تبارك وتعالى حتى في العلم التجريبي لعلموا أن هؤلاء الملاحدة أكذب الناس وأغشهم. فالدليل الأول أن الحادث لا بد له من محدث، ويأتي إن شاء الله ذكر الآية الدالة عليه. الدليل الثاني ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وكأنه مدرج فيما قبله، والحقيقة أنه لا يقصد هذا، لأن هذا دليل ثاني، هذا مراد الشيخ، قال لا يمكن أن توجد صفة لأن كل حادث لا بد له من محدث. هذا الدليل الأول، دليل العقل الأول. الدليل العقلي الثاني أن وجود هذه المخلوقات على هذا النظام البديع والتناسق والتآلف والارتباط بين هذه الأسباب ونتائجها وبين الكائنات بعضها مع بعض يمنع منعا باتا أن تكون قد وجدت صدفة. لماذا؟ لأن الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده، وبالتالي لن يكون على نظام في بقائه وترتب أطواره، لأن الشيء الذي يوجد صدفة وجد هكذا بزعمهم، وجد دون ترتيب. فإذا وجد صدفة دون ترتيب فما باله في بقائه مرتب على أدق ما يكون من الترتيب. الموجود صدفة يستمر في حال من التذبذب والتردد والبعد عن الدقة والترتيب. فأما أن يوجد صدفة ثم يستمر على نظام بديع عظيم جليل غاية في الدقة في كون الله تبارك وتعالى، فهذا عقلا غير ممكن. من الناحية العقلية أن الموجود صدفة ينتهي، لأنه في أصله لم يوجد بانتظام، يستمر إلى أن ينتهي بدون انتظام. أما الكون، هنا الآن نقطة البدء مع الملحد، يقال له الكون الآن مرتب على أبدع ما يكون من الترتيب أو لا؟ يقولون بلى، ونحدثك بشيء مما اكتشفناه من ترتيب الكون وإبداعه لو تركت لنا المجال أياما متوالية ما استطعنا أن ننتهي مما في الكون من إبداع. هذا مما اكتشفوه، هذا الإبداع ينقض قولكم إن الكون وجود صدفة، لأن إبداع هذا الكون وترتيبه العظيم لا يمكن أن يكون ناشئا من أمر وجد صدفة ومفاجأة هكذا دون أن يكون له موجد ومسبب. لأن يقول الشيخ رحمه الله وإذا لم يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسها ولا أن توجد صدفة، بطل الاحتمال الأول وبطل الاحتمال الثاني. ما الذي يتعين؟ يتعين الأمر الثالث، وهو قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء، يعني من غير خالق وموجود أوجدهم، هذا باطل. أم هم الخالقون، أي الذين خلقوا أنفسهم، باطل. يتعين أن لهم خالقا خلقهم، هذا المعنى. وهكذا قوله تعالى، وإن لم يردها الشيخ رحمه الله تعالى بيانا للدليل الثاني، قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن يعني لو كان مع الله تعالى من إله لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، يعني أن الكون لو لم يكن له رب واحد مدبر وإنما كان له أكثر من مدبر فإنه لا يمكن أن يحصل الترتيب والانتظام بالكون، بل لا بد من أحد أمرين، وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق. لو أن العالم العلوي خلقه رب والعالم السفلي خلقه رب، لانفرد الرب الذي خلق العالم العلوي بما انفرد، وانفرد الرب الذي خلق العالم السفلي بما انفرد. في هذه الحالة ماذا يحدث؟ عدم انتظام، ما ينتظم الكون، والآن الكون منتظم على أعظم ما يكون من انتظام بين علويه وسفليه، إذا فهذا الاحتمال باطل. إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، يعني كملوك الدنيا، لو كان للكون ربان اثنان لسعى الرب الأول إلى السيطرة على ملك الرب الثاني، وفي هذه الحالة لم يحدث انتظام، ستحدث فوضى، فبطل الاحتمال الأول وبطل الاحتمال الثاني. أين الأمر الثالث؟ تعين لأنه إذا بطل الاحتمال الأول وبطل الاحتمال الثاني تعين الأمر الثالث، وهو أن هذا الكون له مدبر واحد هو الله عز وجل. ذكر الآية أن خلقوا من غير شيء، وأن جبير رضي الله عنه لما أتى في فداء أسرى بدر وكان إذ ذاك مشركا، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة المغرب بسورة الطور، يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، فلما بلغ هذه الآية بعظم ما فيها من الحجة قال كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما دخل ما وقر الإيمان في قلبه رضي الله عنه. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر مثالا أشرنا إليه، وأن أحدا لو حدثك عن قصر نشيد قد جهز بسائر ما تجهز به القصور من الفروش والأسرة إلى آخره وأنواع الزينة، وقال إن هذا القصر وما فيه لم يبنه أحد وإنما وجد هكذا صدفة، فإن كل عاقل ينكر هذا. القصر نقطة في بحر هذا الملكوت الكبير، فملكوت الله عز وجل العظيم من باب أولى ألا يوجد صدفة. هذا ما يتعلق بدلالة العقل، والكلام فيها يطول الحقيقة، الكلام فيها يطول. والشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول توسع رحمة الله تعالى عليه في الأدلة في هذا الجانب، والكلام على الرد على الملاحدة وما يدعونه من أن هذا الكون يوجد صدفة، وهم من أضعف الناس حجة بلا أدنى شك، ويحسن أن توجد كتابات الحقيقة تتعامل مع طرائقهم هم الدالة على ما عندهم من اضطراب، ليتبين لمن اغتروا بهم ممن يظنون أنهم لديهم الأدلة الدامغة على هذه النزعة الخبيثة نزعة الإلحاد، ليتبين لمن اغتر بهم حقيقة ما هم عليه من أمثال نيتشه وغيره ممن انتهوا إلى المصحات العقلية والجنون، لأن النفس البشرية أضعف من أن تقف أمام هذه الحقائق العظيمة التي بثها رب العالمين. فكل مرة يقف هذا المخلوق الضعيف ليعاند هذه الدلالات يدمر نفسيا مرة أخرى مرة ثالثة مرة رابعة، حتى ينتهي بالإنسان الذي قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، حتى ينتهي به الأمر إلى الهلاك والدمار والعذاب الأليم الذي ذكرنا أن الله تعالى أنزله بهم قبل أن ينالوا العذاب الأكبر يوم يلقونه. يقول رحمه الله دلالة الشرع على وجود الله عز وجل، دلالة الشرع من عند الجهات، ذكر رحمه الله تعالى من دلالة الشرع أن الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى كلها دالة على هذا، لأن الكتب تقرر وحدانية الله، وحدانية الله تعالى قطعا مبنية على وجوده وعلى ربوبيته، فكتب الله التي أنزلها تقرر هذا. هنا نقطة في غاية الأهمية دقيقة للغاية، وتصلح لمناقشة الملحدين واليهود والنصارى وغير المسلمين، وإن كنا نقول إنه لا ينبغي أن يدخل في نقاش أهل الكفر والإلحاد أي أحد، فلا تدخل في مواقعهم ولا تناقشهم ولا تقل سأرد عليهم، دع الرد لمن هو أرسخ منك ممن إذا أوردوا عليه شبهة من هذه الشبه ردها. أما أن يأتي طالب علم مبتدئ ويقول سأرد على الملاحدة وهذا هذا خطأ بلا شك، لأن الأصل هو تقرير العقيدة وفهمها وضبط أدلتها، ثم لم يخلي الله عز وجل الأمة ممن يردون على أهل الإلحاد ويدمغونهم بإذن الله عز وجل. لكن نقول هذه النقطة هي من أعظم الأدلة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكون دين الإسلام من عند الله، وهي دالة على وجود الله عز وجل، وهي التي أشار إليها في أن الكتب فيها أحكام تضمنت مصالح الخلق. هذه المصالح التي يلهث الناس لتحقيقها لا يمكن أن تتم على الوضع السوي الذي يصلح به حال الناس في دينهم ودنياهم إلا إذا كانت من عند الحكيم الخبير علام الغيوب سبحانه وتعالى، الذي يعلم ما يصلح لعباده من الأحكام. ولهذا الاستدلال بما في الأحكام الشرعية من الحكم البالغة ومن المصالح التي تتحقق بها مصلحة الإنسان العامة، هذا دليل في غاية الشرف والأهمية. البشرية قبل الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب قبل أن يبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فكانت البشرية على أحط ما يكون من الحال، كما قال الله عز وجل: أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هؤلاء البشر الذين كانوا بهذا المستوى ومن أشدهم انحطاطا العرب، فإن العرب كانت لا تراهم الأمم شيئا أبدا. ولهذا لما جاء الصحابة رضي الله عنهم فاتحين كان الفرسون يتكلمون معهم يقول: نراكم أخس الناس وأحطهم عندنا قدرا، ثم أنتم الآن تأتون إلينا لتغزونا، ما الذي جعلكم تشمخرون وتصيرون على هذا الوضع قادة؟ ما الذي نقلكم من أكل الميتات وقطع الطريق وقطع الأرحام إلى أن تكونوا بهذا الوضع الذي بلغتم معه أن اجتحتم هذه الممالك الكبرى في الأرض فأسقطتم دولة الروم ودولة الفرس؟ وهذا الدين العظيم وما فيه من أحكام يصلح الله تعالى بها دين العبد ودنياه وآخرته. هذه الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل على أنها من عند رب حكيم. وخذ مثلا مرة منذ فترة ليست بعيدة نحو سنتين يتعلق بالاقتصاد، الاقتصاد في العالم تصيبه هزات كبيرة جدا، أصيب بهزة كبيرة للغاية من نحو 80 سنة، وأصيب بهزة كبيرة جدا من نحو 2 أو 3 سنوات. هذه الهزات الاقتصادية التي تسقط بها ميزانيات دول وتفلس بها شركات ويسرح بها مئات الآلاف من الموظفين في العالم وتنهار بها بنوك، ما سببها؟ سببها الاقتصاد العالمي المبني بناء بعيدا عن هدي الله تعالى وعن شرعه. ولهذا قالوا بألسنتهم وهم غير مسلمين بتاتا، حتى قال بهذا زعماء الفاتيكان وقال بهذا ملاحدة فرنسا، قالوا إن الاقتصاد الإسلامي فيه ضمانة يجب أن يزود بها الاقتصاد العالمي، لأن في الشرع ضمانات عظيمة جدا لا يحدث بها انهيارات مثل الانهيارات الحاصلة الآن في العالم. من أعظم ما يسبب الانهيار في الاقتصاد بيع ما ليس عندك مما لا تملكه. البيعات السريعة في العالم هذه قائمة على بيع ما أتوقع أنه عندك، فآخذ المبلغ من رجل يريد أن يشتري مني سيارات مثلا باعتبار أني سأجد عندك 1000 سيارة، إذا أخذت هذا المبلغ اشتريت به سلعة أخرى وهو مبلغ ضخم جدا، اشتريته من شخص اشترى بنفس طريقتي وهو أنه يظن أن السلع التي سيشتريها هي موجودة عند فلان، لا لا توجد السلعة عند الطرف الأول، عند الطرف الثاني، عند الطرف الثالث، يتراجعون، يرجع الطرف الرابع إلى الثالث يريد السلع لأنه دفع المال لا يجب السلع. أين مالي؟ صرفته واشتريته بنفس الطريقة التي اشتريتها مني. ينهار الثالث، ينهار الثاني، ينهار الأول. حديث واحد فقط ينهي هذه الفوضى الاقتصادية. قال صلى الله عليه وسلم لحكيم الحزام: لا تبع ما ليس عندك، لا يجوز بتاتا أن تبيع شيئا لم تحزه. هذا في ضمانة كبيرة جدا للاقتصاد. الربا موجودة في العالم، المنتفعون بالربا هم مجموعة من طواغيت الاقتصاد العالمي، عدد محدود. المتضررون بالربا ملايين البشر. ولهذا البنوك الآن في العالم ومؤسسات الناقد في العالم وغيرها، البنوك المركزية، إذا حصلت هزة كبيرة في الاقتصاد ما يفعلون؟ يخفضون قيمة الفائدة. إذا خفضوا قيمة الفائدة انتعش السوق. أرأيت، أعرفتم أن الاقتصاد سبب من أسباب الفوضى الاقتصادية؟ انظر إلى حكمه في الشرع، محرم بتاتا. ولهذا يسلم الاقتصاد من جملة من الأمور التي تهزه وتسبب له عدم استقرار، كالربا وبيع ما لا تملك وأنواع الغرر. جميع البيوع التي فيها غرر ممنوعة، وهكذا جملة من البيوع الفوضوية ممنوعة شرعا. هذه فيها ضمانة للطرفين البائع والمشتري، وفيها ضمانة للاقتصاد بأسره. لهذا لما رأوا هذه الأحكام أثنوا على الاقتصاد الإسلامي، فقط الاقتصاد الإسلامي، الأخلاق الإسلامية، العبادة الإسلامية، العقيدة الإسلامية، كلها حق وهي متكاملة ولله الحمد. انظر إلى الفوضى الآن العارمة في الأخلاق في العالم. الانفلات الخلقي ماذا حصل من آثاره؟ حصل من آثاره أشياء لا يكاد يوجد لها نظير في الجنس البشري في السابق. أدمان الزنا بالملايين، يأخذ هؤلاء الأبناء فيرمون في ملاجئ فاقدين لحنان الأبوة في الأمومة. عمليات الإجهاض تبلغ مثلا فقط في أمريكا مليون طفل سنويا، كان حرب خلال 20 سنة 20 مليون إنسان يجهضون، كأنما هي حرب عالمية بسبب الفواحش. هذه الفواحش ترتب عليها مشاكل كبيرة جدا من الإجهاض، من وجود الأبناء غير الشرعيين الذين ينشأون نشأة غير طبيعية قطعا، ولا يعرفون حناما، ولا عدد كبير ينشأ ناقما على هذا المجتمع الذي وجد فيه. ثم هذه العقوبة المعجلة، وهذه الأمراض العجيبة المتنوعة والمعبر عنها بالأمراض الجنسية، غاية في العجب. لا يمكن أن تقول إلا أنها عقوبة إلهية. وهذا ورد في حديث ابن ماجه عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تشافيه الفاحشة إلا، وذكر الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في من قبلهم. أوجاع عجيبة مثل الإيدز وغيره لم يكن إلا من سنوات يسيرة. هذه أحكام الشرع تصون الإنسان وتضبطه، ولهذا حقوق الإنسان، حقوق الإنسان حقيقية في الشرع. حقوق الإنسان الآن في العالم في المنظمات التي تسمى نفسها المنظمات الحقوقية تعد الزنا حقا من حقوق الإنسان. هذه الدناسة وهذه القدارة، بل تعد عياذا بالله اللواط والقدارات التي تعدها حقا من حقوق الإنسان، والذي يمنعها يمنع حقا من حقوق الإنسان. إذا كانت هذه هي المنظمات الحقوقية فما بالك بغيرها. الحاصل أن الأحكام من أعظم الأدلة على عظمة هذا الدين وصدق من بعث به صلى الله عليه وسلم، وعلى وجود رب حكيم شرع هذه الأحكام. وهذا علم الحقيقة الشريف جدا، وما ينبغي أن يخاطب به غير المسلمين فقط، ليس فقط في الجانب الاقتصادي أو في الجانب الخلقي أو في جانب المعاملات الاجتماعية. يعني انظر إلى ما أوجب الله تعالى على الأبناء والبنات حيال والديهم من رعايتهم وصيانتهم وخفض جناح الذل لهم. هذه الأمور في كثير من الدول في العالم أشبه ما تكون بالسراب والخيال، لأنهم لا يرون مثل هذه العلاقات الاجتماعية إلا مجرد أمر راجع إلى الشخص نفسه. انظر العرض، العرض جعله الشرع ضرورة من الضرورات، حفظ العرض مثل حفظ المال، حفظ الدين، حفظ العقل. العرض عندهم غير منصوص بتاتا عليه، على أنه حق للمرأة وحق لقرابتها، وإنما هو أمر مرتبط بحرة حرية المرأة إن أرادت أن تسافح وأن تزني ما إن شاءت فهذا أمر راجع لها فلا يرون. البشر وصل المرحلة من الانحطاط الخلقي والانحطاط الاجتماعي والانحطاط في هذه الأحكام الوضعية الخبيثة التي جعلت البشر في مرحلة هي دون مرحلة البهائم، فليس لهم إلا هذا الدين العظيم بأحكامه الجليلة. ولهذا من أدلة وجود الرب الأحكام الشرعية التي شرعها سبحانه دليل على وجود رب حكيم يعلم مصالح العباد سبحانه وتعالى. ولهذا إذا نظرت إلى العرب قبل الإسلام وإليهم بعد الإسلام حين صاروا قادة العالم وما نقلوا إليه من تلك النقلة الهائلة من وضع الجاهلية إلى وضع قيادة العالم، تعلم أن الذي قادهم ليس قومية ولا وطنية ولا قبلية، وإنما هو دين الله عز وجل الذي نقله من الحضير إلى أن صاروا قادة العالم وسادته. فمن الأدلة على وجود الرب هذه الأحكام الحكيمة المتضمنة لمصالح البشر. وهكذا الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به، ولعله يأتي كلام أكثر على هذه إن شاء الله تعالى. أما أدلة الحس على وجود الرب فذكر وجهين، وإذا قال رحمه الله تعالى من وجهين فلا يعني ذلك أنه يحصر الدلالة في هذين الوجهين، لكنه يريد أن يركز على بعض منها، وإلا الدلالات كثيرة جدا لا من جانب الفطرة ولا من جانب العقل ولا من جانب الحس. قلنا الحس هو ما يقع ويحدث في الدنيا ويحس، نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوث المكروبين ما يدل على وجود رب إذا رفعت له الدعوة أجابها. ثم ذكر جملة من الآيات مثل دعاء نوح واستغاثة النبي صلى الله عليه وسلم بربه، وهكذا الاستسقاء وغيره. في حديث الاستسقاء أن النبي عليه الصلاة والسلام حين استسقى نزل المطر حتى تحادر على لحيته الكريمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى المنبر. قد تقول هذا لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كان يحدث لعهود قريبة جدا. كان الناس في هذا البلد، ويذكر هذا عدد من المشايخ كبار السن، يستسقون مرة واحدة. إذا تذكر الواحد منهم أنه لم يصلح الميزان الذي في سطح بيته أسرع الخطوة إلى بيته حتى لا يسبقه المطر، كانوا يجابون وكانت إجابة دعواتهم مباشرة، ولهذا ما كانوا يعرفون استسقاء مكررة. وذكروا بعض المشايخ بعض كبار السن أنهم في بعض الأحيان يسبقهم المطر قبل أن يصلوا إلى بيوتهم من موضع الاستسقاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقوا وجاء المطر والهمر أسرع بعض الصحابة إلى الكن المواضع التي يستكنون بها من المطر، فضحك عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا يقولون استسق لنا ادعو لنا، فلما جاء المطر ركضوا واختفوا عنه. فكان منظرا عجيبا من الإنسان أن يدعو بالشيء ويلح عليه فإذا أصابه هرب منه المنظر، وإن كان معلوما أنهم يهربون لأجل وقوع المطر، لكنه أمر عجيب أن يدعو الإنسان بأمر فإذا تحقق فر منه. إجابة الدعوات على هذا النحو هي من أدلة وجود رب قوي قادر سبحانه وتعالى على إجابة الدعوات، ومنه ما ذكر رحمه الله تعالى من هذا الحديث. وهكذا لما مر أسبوع كامل جاء هذا الأعرابي وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يمسكها، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام وبطون الأودية، فانجابت عن المدينة وصارت على المدينة مثل الإكليل، يعني صارت السماء ترى وصارت السحب كما دعا عليه الصلاة والسلام حوالينا ولا علينا. وهكذا إجابة الداعين، إذا ألح الإنسان على ربه تعالى ولم يستبطئ الجواب فإن الله تعالى يجيب دعوته ولو بعد حين، كما في حديث دعاء المظلوم لأنصرنك ولو بعد حين، فيجيب الله عز وجل دعوته لكن كما قال عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. الدعاء يلح الإنسان على ربه ويستمر ولا ينظر، يقول كم دعوت من مرة، كم لي وأن أدعو، يلح، فإن الله يحب من عباده الإلحاح. إجابة الدعوات من أدلة وجود رب قادر سبحانه وتعالى عليم، إذا دعاه الداعون أجاب دعوتهم. الوجه الثاني على هذا الدليل، وهو دليل الحس على وجود الله عز وجل، لاحظ عبارة هذا العالم الكبير حين يعبر، يقول آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات، يعني عنده تحفظ على إطلاق كلمة المعجزات، وهو الصحيح أن آيات الأنبياء الصواب أن تسمى كما سماها الله، آيات براهين، كما قال تعالى فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، تسمى آيات، لكن أن تسمى معجزات، ذكر شيخ الإسلام كلاما قد يطول بنا في إطلاق المعجزات، فأنها إذا أطلقت فإن ينبغي أن تطلق بقيد معين أو نحوه، لكن إذا أطلقت على أنها آيات براهين الأنبياء فهذا هو الإطلاق المعروف في القرآن، ولم يسميها الله تعالى بالمعجزات، لم يسميها تعالى بالمعجزات. هذه الآيات التي وقعت في الأنبياء كثيرة، وهي في كثير منها خارق للعادة البشرية المعتادة. البشر يرون هذا الكون وما فيه من نظام بديع، من آيات الله عز وجل أن يغير هذا النظام وأن يأتي على يد نبي من أنبيائه عليه الصلاة والسلام بما يدل على صدق هذا النبي، بما يخلق العادة المعتادة. الميت إذا مات لا طب لا سلطان لا حيلة حتى يحيى، إذا مات مات. فكان من آيات الله البالغة التي جعلها لعيسى عليه الصلاة والسلام أن يحيي الله عز وجل الموتى على يديه بإذن الله عز وجل، وإذ تخرج الموتى بإذني، فكان يحيي الموتى بإذن الله عز وجل. هذا معنى كونها آية من آيات، من الآيات التي تدل على صدق النبي وتدل على وجود الرب، هذا معنى كونها آية، لأن الشيء الواحد قد يدل على أكثر من أمر. وهكذا لما طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر فلقتين، قد انشق فلقة قبل الجبل وفلقة بعد الجبل، وقال اشهدوا، فنزل قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. هل النبي صلى الله عليه وسلم آيات الآن؟ نحن لم نرى انشقاق القمر. أيها الإخوة، الآيات النبوية المحيطة بالأمة لا تحصى. الآيات التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام عديدة جدا، لكن الغفلة عنها هي التي تجعل الإنسان يتساءل عن هذه الآيات. أخبر صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث صحيح بجملة مما يعبر عنه أهل العلم بدلائل النبوة. من دلائل النبوة أن يخبر عليه الصلاة والسلام بأمر يقع في الأمة فيقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. أخبر صلى الله عليه وسلم بنار ستخرج في المدينة تضيء لها أعناق الإبل ببصرى في الشام، فلما كان عام 54 و600 كما في الصحيح صحيحين خرجت هذه النار. هذه النار في المدينة تضيء أعناق الإبل ببصرى في الشام، تحقق هذا عام 54 و600. إذا رجعت إلى التواريخ في هذا العام قالوا وفي هذا العام حصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من النار التي خرجت في المدينة، وذكروا أوصافها مما شاهدوه. مما أخبر به عليه الصلاة والسلام الوضع الذي نحن فيه، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القبة بالقبة، شبرا بشبر ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لو أتيت ببلغاء الدنيا الآن ليصفوا وضع أمة محمد صلى الله عليه وسلم عجزوا عن أن يصفوا هذا الوصف، اتباع لسنن الهالكين من أعداء الله عز وجل من اليهود والنصارى على هيئة عجيبة إلى حد أن يتبعوا في الأمور المستغربة. هذا معنى قوله حتى لو دخلوا جحر ضب، أمور مستشنعة مستقذرة مستقبعة تقع فيهم يقلدون فيها. هذا مما أخبر به عليه الصلاة والسلام. مما أخبر به صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. احتمال أن السبب أن الأمة قليلة، قالوا أم قلة نحن يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ينزع الله من قلوب عدوكم المهابة ويلقي في قلوبكم الوهم. قالوا وما الوهم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وصف وصف للأمة على أبلغ ما يكون من الدقة. الآن نقول تجاوزت الأمة 1,000,000,000 و200,000,000,000، ما بلغت هذا العدد نهائيا منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العدد المتصور أن يجعل الأمة على أعظم ما يكون من القوة، لأن القوة لأن الكثرة من وسائل القوة، لكن أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه القوة مع ذلك كله سيكون معها هذا الوهم. حتى يأتي حتالة يهود في فلسطين يفعلون هذه الأفاعيل في وسط أمة بالمليار الزيادة. ما السبب؟ السبب الوهم. ينزع الله من قلوب عدوكم المهابة ويلقي في قلوبكم الوهم. قال وما الوهم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. أوصاف دقيقة جدا جدا للأمة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. هذه الغربة تجد آثارا لها كثيرة في عدة أمور، ولو لم يكن من الغربة إلا تأسي الأمة كثير من الأمور. لا الحمد للأمة لا يزال فيها بفضل الله، لا يزال فيها من على الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ما يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. لكن إذا نظرت إلى ما قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم، كثرت ما يقع هذا في النساء في الرجال في الشباب، التأسي بأهل الكفر بأسفل أهل الكفر من المغنين واللاعبين وأهل التمثيل والخنا والفجور، تجد هذا الإقبال عليهم والإعجاب بهم حتى في أشكال الشعور وفي أشكال كأنما يتفقهون تفقهم في أحوالهم. ما الألوان التي يحبون وما أسماء كلاب؟ عجب 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 أن يجد هذا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، تنزل إلى هذا المستوى أفواج كبيرة منهم. نعم كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ولهذا المهمة كبيرة جدا على أهل الحق أن يردوا هؤلاء التائهين إلى التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء التائهات إلى التأسي بأمهاتهم بأمهاتهم أمهات المؤمنين رضي الله عنهم والصحابيات الكريمات. وهذه مهمة عظيمة جدا يجب أن يتعاون عليها الحكام والعلماء والصلحاء على بصيرة، ولا تترك مس. هذا الآن أيها الأخوة دلالة، هذا من دلائل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق دينه، ودلائل أنه يخبر صلى الله عليه وسلم عن غيب أخبره به رب العالمين سبحانه وتعالى. فدلائل النبوة كثيرة جدا وصنف بها العلم مصنفات واسعة، فمن ضمن ذلك هذه الدلائل. ومنها ولله الحمد المبشرات، ومنها ما قلناه اليوم من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخلافة على منهاج النبوة تكون بعد الأحوال التي تتردى فيها الأمة. لكن قلنا ونظل نقول الخلافة التي على منهاج النبوة مستحيل أن تتحقق إلا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتم لأحد إلا إذا تعلمه وعرفه. أما شخص لو قيل له ابن ماجه فتحت يقول نعم من هو ابن ماجه؟ ترمذي؟ أسمع بالترمذي؟ أنت تقيم دولة، أنت ما يمكن تقول أنت من عامة المسلمين، يجب أن تكون تابعا لأهل العلم. أنت لا تعرف الأصول التي جاءت فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تقيم دولة مشمخرة للإسلام؟ فمما أخبر به عليه الصلاة والسلام هذه الدولة الخلافة التي تكون على منهاج النبوة كما أخبر. لكن استعجال الفوضوي بالدعوة بأن سيقيم خلافة هو من أكثر ما يبعد هذه الخلافة، لأنك إذا زعمت أن هذه الخلافة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أسأت إلى الخلافة الحقيقية التي على منهاج النبوة بجهلك وتخمينك وتخبصك وإقامتك لأحكام ليست من شرع الله. والله لو نبحث لك في المذهب المالكي ولا الشافعي ولا الحنفي ولا الحنبلي ولا حتى في الأقوال أقوال الظاهرية داود وابن حزم ما نجد هذه الأحكام التي الآن يعبثون بها وقلنا نطبق بها الشرع بتاتا ما لها ارتباط لأنها ناشئة من جهل. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم مثل خلافة النبوة حق والله لتكونن لا شك هذا أمر مفروغ منه لكن بالطريق الشرعي المبني على العلم والمبني على الخبص والمبني على التخمين الذي ينطلق فيه الجهلة غير عابئين بما قرره أهل العلم وبما حدوه وبما بينوه وصنفوا به المصنفات الموسعة التي لم تطرق آذانهم لكن أن هناك خلافة على منهاج النبوة كائن ولا شك أن هناك ملحمة كبرى ستقع بين المسلمين وبين الروم وسينصر فيها أهل الإسلام نصرا عظيما هذا أمر مفروغ منه والحديث فيه صحيح لكن الله تعالى قال ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز فالذي سينصرهم الله هم الذين نصروا الله تعالى والله ليس بحاجة إلى نصرنا من جهة ضعفه حاشاه تعالى ولكن نصر الله يكون بأن يقام أمر الله تبارك وتعالى وفق ما شرع سبحانه وتعالى وعلى أساس من العلم وعلى أساس من البصيرة ألم يقل الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة فإذا أردت أن تجاهد أنا بصيرة تأمر بالمعروف عن المنكر على بصيرة تدعو إلى الله على بصيرة فإذا فعلت شيئا من هذه على غير بصيرة كما قال عمر بن عبد العزيز والحسن البصري أكسبت أكثر مما تصلح. فمثل هذه الدلائل دلائل النبوة عظيمة جدا ومنها ما أخبر به عليه الصلاة والسلام مما سيقع في جزيرة العرب ووقع ونحب أن نفتيها دائما في طلبة العلم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين لا تقوم الساعة حتى تصطك آليات نساء دوس على ذي الخلصة ما نعم تصطك آليات نساء دوس على ذي الخلصة ذي الخلصة كما في الرواية نفسها طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية أي أنهم سيعيدونه وتصطف نساء آليات الألية هي المؤخرة مؤخرة المرأة حينما يطوفن تصطف آلياتهم كما يحصل في الطواف على ذي الخرصة يعني أنهم سيعيدون ذي الخرصة من جديد وسيطوفون به. هل وقع هذا؟ وقع وحصل في جنوب الجزيرة العربية وأدركهم تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهدموه من استطاعوا من الفؤوس والمساحي وما قدروا عليه فبقيت له بقايا حتى كتب أمير الجنوب إلى الملك عبد العزيز من نحو 100 سنة تقريبا لأنه لا تزال لذي الخلصة بقايا ففجر بالدنميت لأنه عبارة عن صخور كبيرة دلالة من دلائل النبوة لا تقوم الساعة حتى تستك آليات نساء دوس على ذي الخلصة في جنوب الجزيرة العربية على من كان على يد من كان تدميره على يد تلامذة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي يقولون إنه ما في الجزيرة الشرك وإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول في الجزيرة الشرك ليس فيها شرك. هذا الحديث في الصحيحين بوب عليه البخاري بقوله رحمه الله تعالى باب تغير الناس حتى باب تغير الزمان حتى يعبد الأوثان وبوب عليه ابن حبان بقوله باب ظهور علامات أهل الجاهلية في الإسلام خبر أخبر به عليه الصلاة والسلام ووقع وصار وتحقق. دلائل النبوة مهمة جدا أن يعرفها طالب العلم لأنه صنف أهل العلم فيها مصنفات ومن ضمن دلائل النبوة من ضمنها أن يخبر صلى الله عليه وسلم عن أمر غيبي فيقع كما أخبر. من أين أتى به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لولا أنه رسول ولولا أن رب العالمين سبحانه وتعالى أخبره بهذا وهو الذي علم غيوب ما كان وما سيكون. الحاصل أن هذه الموضوعات أيها الأخوة موضوعات شريفة الحقيقة وتستحق أن يطال فيها لكن سنحاول بإذن الله عز وجل إكمال الكتاب قدر المستطاع لكن كلام فيها بحاجة إلى شيء من الإطالة بحاجة إلى شيء من التوضيح لأن فيه شيئا من الذود عن حياض الإسلام وعن العقيدة السوية السليمة ولكن المقام كما قلنا لا يسمح بإطالة أكثر. نعم.
قال رحمه الله ثانيا الإيمان بربوبيته أي بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين وهو رب من له الخلق والملك والأمر فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا هو ولا أمر إلا له قال تعالى ألا له الخلق والأمر وقال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ولم يعلم أن أحدا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون مكابرا غير معتقد بما يقول كما حصل من فرعون حين قال لقومه أنا ربكم الأعلى وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري لكن ذلك ليس عن عقيدة قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال موسى لفرعون فيما حكى الله عنه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا ولهذا كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى مع إشراكهم به في الألوهية قال الله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم وقال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون
ليقولن الله
فأنى يؤفكون
ليقولن الله فأنى يؤفكون
وأمر الله سبحانه شامل الأمر الكوني والشرعي فكما أنه مدبر الكون القاضي فيه بما يريد حسب ما تقتضي حكمته فهو كذلك الحاكم فيه بشرع العبادات وأحكام المعاملات حسب ما تقتضي حكمته فمن اتخذ مع الله تعالى مشرعا في العبادات أو حاكما في المعاملات فقد أشرك به ولم يحقق الإيمان.
الأمر الثاني الذي ينتظمه الإيمان بالله عز وجل، تقدم أن الإيمان بالله يتضمن أمورا أربعة، الأمر الأول الإيمان بوجوده، الأمر الثاني هنا الإيمان بربوبيته، آمنت بوجوده، وجوده سبحانه وتعالى وجود رب، والرب كما ذكر عندك هنا هو الذي له الخلق وله الملك وله الأمر والتدبير سبحانه وتعالى. كثير مما تقدم في الأمر الأول يغنينا عن التوسع في الأمر الثاني هذا. الرب سبحانه وتعالى هو الخالق لا خالق سواه، وهو المدبر لهذا الكون الذي له الأمر وحده، وهو الملك الذي ملك الإنس والجن وملك كل شيء سبحانه وبحمده. كل من أنكر ربوبية الرب سبحانه وتعالى فهو كاذب بما تقدم من الأدلة السابقة. ولهذا فرعون لما أنكر وجود الرب وقال ما قال، كيف ناقشه موسى عليه الصلاة والسلام في موقف حجاج؟ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني أنت تعلم في قرارة نفسك. فكثرت المجادلة والدعوة والمباهتة دعك منها، لأنك في قرارة نفسك تعلم أن الله تعالى هو الذي خلقك، ومن المحال أن تكون صادقا في أنك أنت الرب وأنت الذي تأكل الأكل وتشرب الشرب ثم تذهب لتقضي حاجتك كما قال الله عز وجل في المسيح وفي أمه. قال تعالى كان يأكلان الطعام، أكل الطعام يدل على ماذا؟ على الضعف، على الحاجة. ثم آكل الطعام ماذا سيفعل؟ سيخرجه. أيليق أن يكون هذا من رب؟ يدعي فرعون أنه هو الرب وينام حتى يوقظ ولا يدري ما الذي حدث، أينام الرب عن ملكوته؟ إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. فالذين يدعون الربوبية من فرعون وغيره هؤلاء لا شك أنهم كذبة، ولهذا قال لقد علمت يعني في قرارة نفسك ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. قال تعالى وجحدوا بها، أي بالآيات وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وهذه صفة كل ملحد، أنا في قرارة نفسي مستيقن، وإن كان يجحد في الظاهر على ما تم تفصيله. كان مشرك العرب يقرون بالربوبية ولا يتشككون في أن الأمر لله عز وجل، ودل على هذا عدة آيات صدرت بقوله تعالى: ولئن سألتهم، ولئن سألتهم من خلقهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، قل من الأرض ومن فيها، والآية الجامعة في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر كل الأمر فسيقولون الله. هم مقرون بأنه الله. ماذا كان عندهم؟ كان عندهم شبهة، هي أنهم لا يعبدون الله مباشرة، وإنما يعبدون وسائط بينهم وبين الله تعالى. هذه الوسائط تقربهم إلى الله، كما قال تعالى عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا، ويطلبون منها الشفاعة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا. ولهذا جمعوا أمرين ذكرهم الله تعالى في سورة يوسف: الإيمان بالربوبية والشرك في العبادة. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله عز وجل من جهة خلقه ورزقه وإحيائه وإماتته، هؤلاء هذه أمور يؤمنون بها، إلا وهم مشركون أي في عبادته سبحانه وتعالى، كما بين هذا ابن جرير رحمه الله تعالى، ومن أفضل من تكلم من المفسرين عن هذه الآية، أجزل الله له المثوبة. أشبع المقام بنحو 20 أثرا في 3 صفحات من القطع الكبير، وبين المراد بالآية كيف هم مشركون ومؤمنون. وما يؤمن أكثرهم بالله من جهة الربوبية، الخلق والإحياء والإماتة وإنزال المطر والتدبير، هذا هم مؤمنون به، إلا وهم مع هذا الإيمان مشركون بالله تعالى في عبادته، فيصرفون العبادة لغيره تبارك وتعالى. ولهذا استدل الله تعالى عليهم بالذي أقر به وهو توحيد الربوبية على الذي نفوه وهو توحيد العبادة. نعم.
الثالث: الإيمان بألوهيته، أي بأنه وحده الإله الحق لا شريك له، والإله بمعنى المألوه أي المعبود حبا وتعظيما. وقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكل ما اتخذ إلها مع الله يعبد من دونه فألوهيته باطلة. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وتسميتها آلهة لا يعظمها حق الألوهية. قال تعالى:
تسميتها
آلهة
فوش بعدها.
وتسميتها آلهة لا يعظمها،
لا يعطيها، لا يعطيها. عندك لا
يعظمها
باللام
يعظمها،
معنى يعطيها أقرب.
وتسميتها آلهة لا يعطيها حق الألوهية. قال الله تعالى في اللات والعزى ومناة: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال عن يوسف أنه قال لصاحبي السجن: أرباب متفرقون خيرنا من الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولكن أبى ذلك المشركون واتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى ويستنصرون بهم ويستغيثون. وقد أطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببرهانين عقليين: الأول أنه ليس بهذه الآلهة التي اتخذوها شيء من خصائص الألوهية، فهي مخلوقة لا تخلق ولا تجلي لا تخلق.
نعم، فهي مخلوقة لا تخلق.
فهي مخلوقة لا تخلق ولا تجلب نفعا لعابديها ولا تدفع عنهم ضررا ولا تملك لهم حياة ولا موتا ولا يملكون شيئا من السماوات ولا يشاركون فيه. قال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإذا كانت هذه حال تلك الآلهة فإن اتخاذها آلهة من أسفل السفة وأبطل الباطل. والثاني أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وهذا يستلزم أن يوحدوه بالألوهية كما وحدوه بالربوبية. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال تعالى قل من يرجوكم من السماء والأرض أمن يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون.
هذا الأمر الثالث وهو الذي كانت فيه الخصمة الكبرى بين الرسل صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. فقد كان المشركون يقرون أن الله تعالى هو الرب، وتقدم أن الذين لا يقرون بربوبية الله أنهم كافرون كذابون كفرعون وقتالة لا تعد شيئا. أما عموم البشر فكانوا مقرين لله عز وجل بالربوبية، يقرون أن الله تعالى هو خالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم سبحانه وتعالى، لكنهم يقولون إنا لا نعبده تبارك وتعالى إلا باتخاذ الوسائط. وهذه الشبهة موجودة إلى الآن عند المخرفين من المشركين، يقولون إن أصحاب القبور والأولياء إذا طفنا بقبورهم ولبحنا لهم وسجدنا لهم ودعوناهم من دون الله تعالى ووجهنا النذور لهم فلأن لهم جاها ومنزلة عند الله عز وجل فإنهم يرفعون حاجاتنا إلى الله سبحانه وتعالى فيتقبل الله تعالى دعاءنا. هذه هي نفس الشبهة الموجودة عند المشركين المتقدمين وعند المشركين المتأخرين، ودل عليه ما ذكر الله تعالى من أنهم مع إقرارهم بالربوبية على ما سمعت من هذه الآيات إلا أنهم يشركون بالله تعالى في العبادة لشبهة، وهي أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهؤلاء يقول ملائكة أنبياء هؤلاء أصحاب صلاح فنصرف العبادة لهم وهم يقربون إلى الله لأن لهم جاها ومنزلة ومكانة عند الله تبارك وتعالى. تقدم معنى لا إله إلا الله وأن معناها أن لا معبود حق إلا الله، وقوله هنا الإله بمعنى المألوه لأن الإله على وزن فعال، على وزن فعال بمعنى مفعول مثل كتاب بمعنى مكتوب. فالإله أي مألوه المعبود المستحق وحده تعالى لكمال الحب والتعظيم والعبادة وإفراده بذلك هو الله سبحانه وتعالى. وتقدم الكلام على كلمة التوحيد ومعناها. أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين آلهة بعدة براهين من ضمنها ما ذكر هنا رحمه الله. هذه الآلهة التي اتخذوها مع الله عز وجل هل فيها شيء من خصائص الألوهية حتى يشتبه عليهم الأمر؟ قالوا وجدناها عندها من القدرة الموجودة عند الرب أو قريبا مما عند الرب. أبدا، إنما وجدوا آباءهم على طريق فسلكوه اتباعا لآبائهم فهم على آثارهم يعمهون. هذه الآلهة أبطل الله استحقاقها للعبادة من جهة أنه ليس فيها شيء من خصائص الألوهية، فأنتم عبيد والمعبودون عبيد، والمفترض على العبيد أن يعبدوا ربهم سبحانه، أما أن يعبد العبد عبدا مثله فهذا لا شك أنه انتكاس. وهم يعبدون ما هو دونهم حتى كأن يعبدوا أشجارا وأحجارا والجنس، الآدمي البشري أفضل من الأحجار وأفضل من الأشجار. وتارة يعبدون من يرون أنهم في المقامات العالية كالملائكة والأنبياء فيقولون هؤلاء بلغوا ما بلغوا. فبين تعالى كما تقدم في أول الكتاب أن هذا من الشرك وإن عبد هؤلاء المعظمون. قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فدل على أن عبادة الأنبياء كفر وأن عبادة الملائكة كفر فغيرهم من باب أولى أن تكون عبادتهم كفرا. بين تعالى عدم استحقاق هذه الآلهة للعبادة من عدة وجوه والآيات في هذا كثيرة للغاية منها ما ذكر هنا واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. هذه واحدة أنهم لا يخلقون بل هم مخلوقون مثلكم. هؤلاء المخلوقون هل عندهم قدرة على الضر والنفع استقلالا بحيث قال إن الأمر اشتبه عليهم؟ قال تعالى ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملكوا لغيرهم ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إذا ليس في هذه المعبودات شيء من خصائص الألوهية إلا الشبهة وما عندهم قطع ليس شيء من خصائص الألوهية فيه إلا ما عندهم شبهة نشأت بأنها لها مكانة. وكانت الأصنام من قد يستغرب الإنسان يقول الآن لماذا يعبدون صنما هم صاغوه وصنعوه؟ يقال كانوا يصنعون الأصنام على صور من معظمين فكانوا يصنعون صورة صنم يقول هذه صورة الصنم هذا الصنم على صورة الملك فلان فإذا تقربنا إلى هذا الصنم الملك الذي عند الله عز وجل لأننا نتقرب إليه في صورة هذه يرفع حاجاتنا إلى الله وإلا فهم يعلمون أنها أشجار وأحجام لا تملك شيئا لكن يقولون إنها طريقة لإيصال هذه العبادة إلى هذه المعبودات. نسأل الله العافية والسلام. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة من جهة الملك هل يملكون مثقال ذرة استقلالا يعني يملكون مثقال الذرة مستقلين عن الله؟ نفى ذلك تعالى نفيا مرتبا لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لما نفى أن يكون لهم ملك مستقل هل لهم ملك مع الله هم فيه لهم فيه شراكة؟ قال وما لهم فيهما يعني في السماوات والأرض وما لهم فيهما من شرك. يبقى أمر ثالث ليس لهم ملك وليس شركاء هل هم معينون لله عز وجل؟ قال وما له منهم من ظهير. انقطعت الأمور الثلاث بقي أمر رابع وهو الشفاعة هل تشفع عند الله؟ قال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وسموا هذه الشجرة الآية قالوا هذه الآية هي التي قطعت شجرة الشرك نفت الملك المستقل ونفت الشراكة في الملك ونفت أن يكونوا معينين لله ونفت أن يكون ثمة شفاعة إلا بإذن الله عز وجل وهذا انقطعت شجرة الشرك بذلك. ولهذا قال في الآية بعدها أيشركون على سبيل استفهام الإنكار أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فهم يعبدون هذه المعبودات التي لا تستطيع أن تنصرهم هم بل ولا تستطيع أن تنصر نفسها. إذا ليس في هذه المعبودات أي خاصية من خصائص الألوهية حتى تعبد فعبادتها محض الباطل. الأمر الثاني الذي ذكره برهانا على إبطال اتخاذ الشريك مع الله عز وجل أن أهل الشرك كانوا كما تقدم يقرون بأن الله تعالى هو ربهم والآيات في هذا كثيرة ومع ذلك لم يأتوا بالأمر الذي يترتب على الإقرار بالربوبية. لأنك إذا أقررت أن الله هو الرب وأن كل من سواه كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فأنت عبد وهذا المخلوق عبد فلا تعبد عبدا مثلك. إذا كنت تعلم أن هذا المخلوق ليس له شيء من خصائص الربوبية وإنما الرب المنفرد بالربوبية هو الله وحده فكيف تصرف العبادة إلى غيره تبارك وتعالى؟ فهذا هو الدليل الثاني أنهم كانوا يقرون الله تعالى بالربوبية وهذا يستلزم يعني يلزم من إقرارك بالربوبية أن توحد الله تعالى في ألوهيته. ثم ذكر الآيات الدالة على هذا وهي كثيرة في كتاب الله. نعم.
قال رحمه الله الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، أي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقد ضل في هذا الأمر طائفتان: إحداهما المعطلة الذين أنكروا الأسماء والصفات أو بعضها زاعمين أن إثباتها لله يستلزم التشبيه، أي تشبيه الله بخلقه، وعلى الزعم باطل لوجوه منها: الأول أنه يستلزم لوازم باطلة كالتناقض في كلام الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات ونفى أن يكون كمثله شيء، ولو كان إثباتها يستلزم التشبيه لزم التناقض في كلام الله تعالى وتكذيب بعضه ببعض. الثاني أنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم أو صفة أن يكونا متماثلين، فأنت ترى الشخصين يتفقان في أن كل منهما إنسان سميع بصير متكلم ولا يلزم من ذلك أن يتماثلا في المعاني الإنسانية، والسمع والبصر والكلام، وترى الحيوانات لها أيدي وأرجل وأعين، ولا يلزم من اتفاقها هذا أن تكون أيديها وأرجلها وأعينها متماثلة. فإذا ظهر التباين بين المخلوقات فيما تتفق فيه من أسماء أو صفات، فالتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. الطائفة الثانية المشبهة الذين أثبتوا الأسماء والصفات مع تشبيه الله تعالى بخلقه زاعمين أن هذا مقتضى دلالة النصوص، لأن الله تعالى يخاطب العباد بما يفهمون، وهذا الزعم باطل لوجوه منها: الأول أن مشابهة الله تعالى لخلقه أمر يمكنه العقل والشرع، ولا يمكن أن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمرا باطلا. الثاني أن الله تعالى خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى، أما الحقيقة والكنه الذي عليه ذلك المعنى فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه فيما يتعلق بذاته وصفاته. فإذا أثبت الله لنفسه أنه سميع، فإن السمع معلوم من حيث أصل المعنى وهو إدراك الأصوات، لكن حقيقة ذلك بالنسبة إلى سمع الله تعالى غير معلومة، لأن حقيقة السمع تتباين حتى في المخلوقات، فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. وإذا أخبر الله تعالى عن نفسه أنه استوى على عرشه فإن الاستواء من حيث وصل المعنى معلوم، لكن حقيقة الاستواء التي هو عليه غير معلومة بالنسبة إلى استواء الله تعالى على عرشه، لأن حقيقة الاستواء تتباين في حق المخلوق، فليس الاستواء على كرسي مستقر كالاستواء على رحل ببعير صعب النفور. فإذا تباين في حق المخلوق فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. والإيمان بالله تعالى على ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة، منها الأولى تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلق بغيره رجاء ولا خوف ولا يعبد غيره بحيث لا يتعلق بغيره رجاء ولا خوف ولا يعبد غيره. الثانية كمال محبة الله تعالى وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا. الثالثة تحقيق عبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه.
هذا الأمر الرابع الذي يتضمنه الإيمان بالله هو الإيمان بأسمائه وصفاته. لما ذكر الله تعالى أسماءه ولما ذكر صفاته تفطن للآيتين اللتين وردتا في القرآن بأسماء الله وصفاته. في الأسماء قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، ولم يقل الحسنة سبحانه، والحسنى صيغة مبالغة. ولما ذكر وصفه قال تعالى: ولله المثل الأعلى، المثل أي الوصف الأعلى، ولم يقل المثل العالي. فأسماء الله على أكمل ما يكون من الحسن، وصفاته تبارك وتعالى على أجل ما يكون من العلو. ولله الأسماء الحسنى، وقال تعالى ولله المثل الأعلى. الرب تعالى هو الذي أخبرنا بهذه الأسماء وبهذه الصفات، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن هوى أخبرنا عن ربه تعالى أنه تسمى بهذه الأسماء وبهذه الصفات. النصوص في الأسماء والصفات على نوعين اثنين. النوع الأول ما أثبتته، فالواجب في هذه النصوص أن تثبت لله كما أثبتها الله تعالى وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني ما نفته النصوص، فالواجب أن ينفى عن الله عز وجل ما نفى عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر في غاية الوضوح، الرب تعالى يتمدح ويعظم نفسه باسم من أسمائه ويعظم نفسه بصفة من صفاته، فليس أمام المؤمن إلا أن يثبت ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات. الرب تبارك وتعالى يتنزه ويجل نفسه ويعظمها عن صفة من الصفات، فليس أمام المسلم إلا أن ينفي ما نفى الله. ذكر الله تعالى الإلحاد في أسمائه فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد أصله الميل، ومنه سمي اللحد لحدا لأنه ميل عن سمت القبر. فالصراط المستقيم في الأسماء والصفات أن تثبت ما أثبت الله وتثبت ما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تنفي ما نفى الله وما نفى النبي صلى الله عليه وسلم. الإلحاد والميل كيف يكون؟ بصور ذكرها العلم، منها خمسا يعطيك من اثنتين. أن يأتي أحد إلى ما أثبت الله يتمدح به فينفي ما أثبت الله، هذا إلحاد. وليس معنى الإلحاد أيها الإخوة الإلحاد المعنى الشائع الآن هنا هو إنكار الرب. الإلحاد بالأسماء يراد به الميل وهو الأشهر، لأن الإطلاق الآن بأن الملحد هو الذي يجحد وجود الرب هذا في العصور المتأخرة، لأن تجد أهل العلم يقولون هذا إلحاد، ولا يقصدون أن هذا الذي تكلموا عنه وأساء في الأسماء والصفات أنه جاحد لوجود الرب، يقول إلحاد أي ميل. فالإلحاد في الأسماء والصفات أنا صور، منها أن تأتي إلى ما أثبت الله فتنفيه. الصورة الثانية أن تأتي إلى ما نفى الله فتثبته، هذا إلحاد ميل، لأن الله إذا أثبت فالواجب أن تثبت، وإذا نفى فالواجب أن تنفي. فإذا أثبت ما نفى الله أو نفيت ما أثبت فقد ألحدت، يعني ملت عن الصراط السوي، وهذا الذي فعلته الطوائف الضالة ممن سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى عند الكلام عليه. الأسماء والصفات لا بد فيها من نفي وإثبات، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر الصحابي الذي كان يقرأ بسورة قل هو الله أحد وبسورة معها في الصلاة، فقال سلوه لأي شيء يصنع هذا؟ قال لأنها صفة الرحمن، لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال حبك إياها أدخلك الجنة عليه الصلاة والسلام. وصحابي آخر قال له أخبره أن الله أحبه. الصحابي يقول في سورة قل هو الله أحد لأنها صفة الرحمن، ما الموجود في سورة قل هو الله أحد؟ نفي وإثبات. قل هو الله أحد إثبات، الله الصمد وهو السيد الذي تم سؤدده سبحانه وتعالى والذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، هذا إثبات، فيها نفي، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول الصحابي لأنها صفة الرحمن، فدل على أن الصفة في النصوص أن تثبت ما أثبت الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابي على هذا القول بأن قل هو الله أحد صفة الرحمن، الذي في قل هو الله أحد هو النفي والإثبات، بأن تنفي ما نفى الله وتثبت ما أثبت الله، فإن نفيت ما أثبت الله فهذا إلحاد في الأسماء، وإن أثبت ما نفى الله فهذا إلحاد في الأسماء. هذا مجمل ما يقال في المقدمة الأولى للأسماء والصفات، وإن كان الكلام فيها لا شك أنه من العلوم الشريفة جدا، لأن الموضوع موضوع رب العالمين سبحانه وتعالى، ما الذي يتسمى به وما الذي يتصف به. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لشرف موضوعها، موضوعها رب العالمين سبحانه وتعالى، موضوع قل هو الله أحد ليس فيها أحكام، ليس فيها قصص، ليس فيها أخبار، إنما موضوعها رب العالمين والتعريف به. ولهذا ثبت أنها تعدل ثلث القرآن لعظم هذه السورة وعظم الموضوع الذي تناولته وهو وصف الرب سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله تعالى تأتي إلى هذه الأسماء والصفات فتثبتها على الوجه اللائق بالله عز وجل. ما الوجه اللائق؟ ما في صعوبة ولله الحمد. الوجه اللائق هو الذي أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه، وأخبر أصحابه به التابعين، وأخبر به التابعون أتباعه، وأخذه علماء الأمة وأئمتها. ليست الأسماء والصفات شيئا صعبا عسرا، تجد معاني هذه النصوص في كتاب الله، في التفاسير التي اعتنت برواية تفاسير الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم مقدما على ذلك لهذه النصوص، تجد تفاسيرهم وبيانهم لمعاني هذه الأسماء والصفات فيما صنف علماء السنة في كتب العقيدة كشرح أصول الاعتقاد لللالكائي والشريعة للآجري، يروون بالسند العقيدة عن الصحابة ويروون بالسند العقيدة عن التابعين. فالعقيدة ليست شيئا ولله الحمد خفيا صعبا، هي أمر واضح جلي مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين، وتلقاه أئمة الأمة وهداتها من أئمة المسلمين علماء أهل السنة والجماعة عبر العصور، ويتسلسل هذا فيهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فمعاني هذه الأسماء والصفات واضحة. الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ معناه على وارتفع على العرش سبحانه وتعالى، هكذا فسره السلف. ما المنفي الذي لا يجوز الخوض فيه؟ أن تقول وضح لي كيفية استواء الله، هذه تقصر الخلائق كلها وطرقتها. لا يمكن أن نحاط بالله، قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فالله لا يمكن أن يحدد وصفه سبحانه، لكن معنى الصفة لا شك أنه واضح. ألست إذا قرأت قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ترجو؟ ترجو لأنك تعرف معنى المغفرة والرحمة ومعنى كونه غفورا رحيما. وإذا سمعت قوله تبارك وتعالى إن بطش ربك لشديد تخاف، لأن معنى البطش واضح. فمعاني الأسماء والصفات واضحة. ولهذا لما سأل رجل مالك بن أنس رحمه الله تعالى عن كيفية استواء الله، فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سؤال فظيع جدا أن يسأل عن الله تعالى بكيف. يقول الراوي فأطرق مالك، يعني أنه طعطأ برأسه إلى الأرض لشدة أمر السؤال، وعلاه الرحضاء يعني تصبب منه العرب. صار المسلمون يسألون عن رب العالمين بهذه الطريقة. ثم رفع رأسه فقال الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى واضح، اسألني عن معناه أبين لك المعنى. الاستواء معلوم، والكيف الذي تسأل عنه هذا هو المجهول، والإيمان به واجب لأن الله أخبر به وأخبر به صلى الله عليه وسلم، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. وما أراك إلا رجل سوء وأمر به فأخرج من المسجد، لأنه مبتدع ما يسأل عن رب العالمين بك. لكن لو جاء وقال يا أبا عبد الله الله يقول الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ يقول له مالك وغير مالك يقول معنى استوى على العرش، على العرش وارتفع، لأن هذا هو المعلوم المعروف عند الصحابة والتابعين. لكن قال وضح لي كيف، معاذ الله، نسأل الله العافية والسلامة. إذن الأسماء والصفات تعرف من جهة معناها، وأما كيفيتها فمعاذ الله أن يخوض فيها سني ويقول يتصف الله عز وجل بهذا الوصف على هيئة كذا. ولهذا قال من غير تحريف ولا تعطيل، يعني كما تفعل النفات، ولا تكييف ولا تمثيل كما يفعل الممثلة والمشبهة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذه الآية هي قاعدة الأسماء والصفات. فنثبت لله السمع ولكن ليس كسمع المخلوق، ونثبت لله البصر ولكن ليس كبصر المخلوق. سبحان الله، كيف يكون سمع المخلوق الذي ينقطع مدى سمعه بعد مسافة كسمع رب العالمين الذي يسمع الهمس سبحانه وتعالى، كما في قوله سبحانه وخشعت الأصوات للرحمن في قيامة فلا تسمع إلا همسا. فيسمع الهمس ويعلم سبحانه ما يختلج النفوس، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فهو سبحانه وبحمده من جهة صفاته لا يمكن أن يوصف، لا يمكن أن يشبه بخلقه، لكن معنى الصفة واضح. كما قلنا إنك إذا سمعت نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ترجو، وتنشرح نفسك لأن تسأل الله المغفرة والرحمة. وإذا سمعت إن بطش ربك لشديد تخاف لأنك تعلم تعرف المعنى. فلذلك نأخذ هذه الآية قاعدة، كل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فإنا نثبته وننفي عنه المماثلة، فيستوي سبحانه وتعالى على عرشه لكن لا كاستواء المخلوق، وينزل إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق به ولا نقول إنه كنزول المخلوق، ونثبت لله السمع والبصر ولا نقول كسمع وبصر المخلوق، وحتى يتضع ذلك نعطي واحدة من الصفات وهي صفة العلم. صفة علم الله تبارك وتعالى أثبت عن نفسه بغير موضع من كتابه. هل للمخلوق علم؟ نعم، لكن انظر ماذا قال الله في علم المخلوق وماذا قال في علمه تعالى. قال تعالى في علمه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هل المخلوق علم؟ نعم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا علم المخلوق. فنقول لله علم وللمخلوق علم، لكن هل علم المخلوق مثل علم الله؟ ما هذا الله. ولهذا هذه الآية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا شأنها عجيب، لأنها في الروح، ويسألونك عن الروح، روح المخلوق، روح العبد. كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، حتى الروح، روحك أنت يا ابن آدم أكثر ما فيها من معلومات لا تعلمها إلا ما جاء به النص. روحك التي إذا خرجت من جسدك هلكت، وما دامت في الجسد فإن الجسد لو أصابه ما أصابه من الجراحات أو الاحتراق ما دامت الروح فيه فهو حي. الروح عجيب أمرها، روحك يا ابن آدم ما هي؟ ما ندري، لكن روحك الله أكبر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا خرج تبعه البصر، إذا مت رأيت روحك تخرج. ولهذا الميت تشخص بصر، يشخص بصره هكذا، ينظر روحه التي كانت في جسده عشرات السنين حين خرجت. علم ضعيف مسكين من آدم، ولا أوتيت من العلم إلا قليلا، لكن علم الله كما سمعت. فنثبت لله ما يليق به، ونثبت للمخلوق ما ذكر الرب عنه، ونقول علم الله ليس كعلم المخلوق، سمع الله ليس كسمع المخلوق، بصر الله ليس كبصر المخلوق، وهكذا قاعدة مضطردة. يقول: ضل في هذا الأمر، يعني في أمر الأسماء والصفات، طائفتان. الطائفة الأولى طائفة معطلة، سموا معطلة لأنهم أتوا إلى النصوص فعطلوها عن معانيها، فصاروا ينفون ما أثبت الله، ورأسهم وأولهم هو الجعد بن درهم، وهو شيخ الجهم ابن صفوان الذي نسبت إليه طائفة الجهمية، أول من عرف بالإنكار هو الجهم بن صفوان، هو الجعد بن درهم. فلم يمهله بنو أمية، وهذه من محاسنهم، كانوا لا يتركون هؤلاء الزنادقة وأضرابهم، فذبح الجعد يوم عيد الأضحى. أخذ مقالة نفي الصفات تلميذه الجهم ابن صفوان، وهو الذي نشرها، وكان كما يقول أهل العلم، وهذه من الدواهي التي لا نزال نعاني منها إلى اليوم، قالوا: كان الجهم بن صفوان ليس من أهل العلم، وليس ذا مجالسة، يعني لأهل العلم، ولكنه صاحب لسان فقط، مثل حال كثير من الضلال الآن، جلبوا هؤلاء الجماهير وهم ليسوا من أهل العلم الشرعي، ولم يجالسوا علماء الشريعة، لكن عندهم قدرة على الجذب الإعلامي. فكان الجهم بن صفوان هكذا، ليس من أهل العلم ولا صاحب مجالسة لأهل العلم، ولكنه صاحب لسان سحر به هؤلاء الحمقى. فانتشرت مقالة التعطيل من الجهم بن صفوان، وتلقاها خصومه، مع أنهم خصومه في أبواب أخرى وهم المعتزلة. ثم تسلسلت هذه المقالة فيما سماهم شيخ الإسلام بفروع الجهمية. الجهمية الغلاة هم أصحاب الجهم بن صفوان، فروع الجهمية مثل الأشاعرة والماتريدية، فصار عندهم إثبات لبعض الصفات ونفي لبعضها. أما الجهم فكان ينفي جميع الأسماء وجميع الصفات، المعتزلة نفت جميع الصفات وأثبتت الأسماء دون معاني. فتسلسل هذا القول الخبيث. لماذا عطلوا؟ قالوا: لأن إذا أثبتنا الأسماء والصفات لله تعالى شبهنا المخلوق بالخالق. سبحان الله عما يقولون، ما أبلغهم وأغباهم وأقل فهمهم. هل إذا أثبت العلم لله عز وجل الذي ذكرنا قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إذا أثبت هذا العلم أكون قد شبهت علم الله عز وجل بعلم المخلوق الذي قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا؟ كيف يشبه هذا العلم هذا العلم؟ فعلم الله يليق به سبحانه وتعالى، وعلم المخلوق يتناسب مع ضعفه وفنائه وافتقاره. قالوا ننفي عن الله تعالى الصفات حتى لا نشبه الله بالمخلوق. وتسلسلت هذه البلية في هذه الطوائف الضالة بين مقل ومكثر. الرد عليهم من عدة وجوه الحقيقة، لكن ذكر الشيخ من الردود يعني بعض الوجوه، وهي الردود عليهم كثيرة جدا، منها أن هذا القول بنفي ما أثبت الله يلزم عليهم لوازم باطلة مثل التناقض في كلام الله، لأن الله يثبت ويتمدح سبحانه وتعالى بالصفات ويعرف عباده إن ربكم الله الذي اسم موصول، ما بعدها صلة موصول تعريف بالرب، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار ويطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. تمدح، هذا تمدح، تمدح الرب عز وجل بهذه الأوصاف وبهذه الأفعال. فإذا نفيت وقيل إن إثباته يستلزم التشبيه، ترتب على هذا أن الله حاشاه تعالى يتمدح بما هو نقص، مع أن الله يتمدح. لهذا قال شريك أو قال وكيع رحمه الله قال بهذه الصفات عرفنا الله، لأن الله يعرفنا سبحانه وتعالى نفسه بهذه الأسماء والصفات. فإذا نفيت عن الله كيف يعرف العباد ربه إذا كانت تنفى عنه سبحانه وتعالى؟ يقول يلزم على مقالته ماذا؟ والعياذ بالله. ولو كانت هذه الصفات تستلزم التشبيه لزم التناقض في كلام الله وتكذيب بعضه بعضا، لأن التشبيه لا يليق، لأنه تعالى قل ليس كمثله شيء. فإذا قلتم إن إثبات ما أثبت الله يلزم منه التشبيه تناقض الكلام. فهذا الوجه الأول من وجوه بطلان مقالته المعطلة. الوجه الثاني، لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم أو صفة أن يكون متماثلين، مثل ما ذكرنا في العلم، علم الله يليق به على ما ذكرنا في الآية. وهكذا قوله تبارك وتعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ما يعزب من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من الذرة، لا تعزب عن رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا علمه سبحانه وتعالى. فكيف يقول هؤلاء إن إذا أثبتنا لله العلم ترتب على هذا تشبيه علم الله بعلم المخلوق؟ سبحان الله العظيم، علم الله يليق به سبحانه وبعظمته، وهكذا سائر صفاته. ولهذا قال تعالى ليس كمثله شيء قبل أن يذكر السمع والبصر، ثم قال وهو السميع البصير، حتى تقول إنه سميع لا كالسامعين، بصير لا كالمبصرين سبحانه وتعالى. فعندك قاعدة أن المماثلة منفية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو العليم الخبير، وهو الذي ينزل إلى سماء الدنيا، وهو الذي له الوجه الكريم سبحانه وتعالى، وهو الذي استوى على عرشه. فعندك هذه القاعدة أن أسماء الله وصفاته ليست مثل أسماء وصفات المخلوقين. ولهذا ذكر أن التفاوت والتباين يقع حتى بين المخلوقين، فليس وجه الإنسان كوجه مثلا الدواب، مع أن الإنسان مخلوق والدابة مخلوقة، فحصل التفاوت بين المخلوقين، فكيف بالتفاوت بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى؟ الطائفة الثانية المشبهة، وهؤلاء عكسوا، يعني الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، فهم عكسوا عيانا بالله الآية. ولهذا قال شيخ الإسلام إن أكثر أصحابنا على أن المشبهة كفار، لأنهم يقولون إن وجه الله مثل وجه المخلوق، مع أن الله نفى نفيا صريحا هذا بقوله ليس كمثله شيء، وقال سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى هل تعلم له سميا، ومع ذلك يقولون إنا نثبت هذه الأسماء والصفات لله على هيئة تماثل أسماء وصفات المخلوقين عياذا بالله من مقالتهم. لماذا قالوا هذا؟ قالوا هذا مقتضى دلالة النصوص، دلالة النصوص، والله خاطب العباد بما يفهمون، فإذا قال إن له وجها فمعنى ذلك أنه كوجه المخلوق. هل هذا ما دلت عليه النصوص؟ لا والله ليس هذا ما دلت عليه النصوص، لكن الإشكال في هذه المسألة وفي مسائل كثيرة هي أن يتسور على هذه النصوص العظيمة من ليس من أهل العلم، وإلا المعطلة من أبلد الناس حسا وفهما. أيكون وصف الرب سبحانه وتعالى مثل وصف المخلوق؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له هل رأيت ربك قال نور أن أراه، قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تاء إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. هل يكون في وجه المخلوق؟ ثم الرب سبحانه وتعالى الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والسماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، هل يكون في المخلوق؟ إذا كان جبريل وهو خلق من خلق الله لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته التي خلق عليها رآه له 600 جناح قد سد الأفق، الأفق بأسره قد سد، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم وأشجع الناس خر على الأرض عليه الصلاة والسلام من هول الموقف، وجبريل عبد من عباد الله. فكيف رب العالمين سبحانه وتعالى تقول مشبهة إن الرب مثل العبد؟ لهذا قال شيخ الإسلام إن أكثر أصحابنا على كفر مشبهة، لا يقول هذا الكلام إلا إنسان راد للنصوص كاذب على الله مفتري. أي يكون رب العالمين الغني العليم القدير الذي هو على أكمل ما يكون سبحانه وتعالى في أوصافه مثل المخلوق الضعيف المسكين؟ فهذا القول منهم لا شك أنهم قالوا هذا ظاهر النصوص، ظاهر النصوص للجاهل الذي لا يفقه ولا يعي ولا يتفطن قوله تعالى وليس كمثله شيء. فالله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى لا في أسمائه ولا في صفاته. ورد عليهم والرد عليهم أيضا من وجوه كثيرة. الرد على المعطلة والمشبهة في وجه حقيقة من وجوه قوي جدا في الرد، وهو إجماع الصحابة والتابعين على خلاف مقولة المعطلة وخلاف مقولة المشبهة، وهذا من أدلة الشرع والإجماع المنضبط وإجماع السلف رضي الله عنه. بدأ في الرد عليهم بالوجه الأول أن مشابهة الله لخلقه أمر يبطله العقل والشرع، ولا يمكن أن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمرا باطلا لما تقدم، ولأن هذا الحقيقة مكابرة أن يقال إن علم الله عز وجل يشبه علم المخلوق. نحن الآن في موضع في الرياض الآن، ما ندري، ما نقول بالذي في الأرض ولا نقول بالذي في الرياض، ما ندري بالذي في هذه الحارة الآن، علمنا محدود داخل هذا المسجد الذي نحن فيه. إذا كنت في بيتك في حجرتك قد تشتعل الدار نارا، فلأن علمك محدود بالموضع الذي أنت فيه ما تدري وأنت في غرفتك حتى تصلك النار. فكيف يقال إن علم الله مثل علم المخلوق، سمع الله ووجه الله مثل سمع وجه المخلوق؟ هذه مكابرة لا شك منهم أخزاهم الله. الدليل الثاني أن الله تعالى خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى. أصل المعنى نعم الله خاطبهم بما يفهمون من حيث أصل مثل كلمة العلم، فأصل كلمة العلم يفهمها الناس، أما حقيقة وكنه وكيفية صفة الله فلا شك أنها تختلف عن حقيقة وكيفية صفة المخلوق، لأن هذه الكيفية مما استأثر الله تبارك وتعالى به ومما أخبر تعالى أنه لا يمكن أن يحاط به. قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فإذا أثبت الله تعالى لنفسه أنه سميع، السمع ما معناه؟ إدراك المسموعات، والبصر إدراك المبصرات، لكن يتفاوت التفاوت الأعظم الأجل الأكبر. فإن الله تعالى يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصفات الملساء. النملة هي تمشي، لو تكلفت غاية التكلف حتى تسمع دبيبها ما استمعت. رب العالمين يسمع دبيبها ويراها سبحانه وتعالى وهي سوداء في ليلة ظلماء على صفات سوداء ملساء. فسمع الله وبصر الله ليس كسمع المخلوق ولا كبصره قطعا، هذا أمر مفروغ منه. فقولهم إن العباد هكذا يفهمون، وقال هكذا تفهمون أنت، أما من كانوا بالله تعالى عالمين فإنهم يعلمون أن الرب تعالى لا يماثل المخلوق بحال من الأحوال، وإذا كان التباين بين المخلوقين شديدا عظيما فكيف بالتباين بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى ثمرات جليلة للإيمان بالله. ثمرات الإيمان بالله أيها الإخوة لو جلسنا فيها الأيام والليالي الطوال ما أنهيناها، لهذا لأن هذا المصنف رحمه الله عالم من العلماء قال والإيمان بالله على ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة جليلة منها. هذا نوع من التحفظ حتى لا يقال إن الإيمان بالله ليس له إلا هذه الثمرات الثلاث، لا، ثمراته أعظم، لكن يقول يعطيك منها هذه الثمار تحقيق التوحيد. الذي يعلم العقيدة في الله عز وجل علما سليما مبنيا على النصوص يحقق التوحيد، إن ذلك لا يتعلق إلا بالله عز وجل رجاء وخوفا، ويتعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى، وكما قلنا بقدر ما يتعلق المخلوق بالله بقدر ما يخف أمر المخلوقين عنده، لأنه يحقق التوكل على رب العالمين فيهون المخلوقون بأسرهم. من أعظم ثمار الإيمان بالله كمال محبة العبد لربه سبحانه وتعالى. إذا علمت هذه الأوصاف الجليلة لله عز وجل وهذا الوصف العظيم وهذا التدبير الهائل وهذا الاستحقاق من رب العالمين للعبادة مهما عملت من تعبد فإنك لا يمكن أن تعطيه تعالى حقه، فإنك يتعلق بك قلبك برب العالمين حبا وتعظيما وتألها له سبحانه وتعالى. الأمر الثالث تحقيق عبادته بفعل ما أمر واجتناب ما نهى. ما يصعب على الموحد أن يستيقظ بصلاة الفجر إذا حقق التوحيد، ما بصعب عليه. ما يقول هنا يقول بعض من عندهم ضعف، أنا أقول ما عند التوحيد، أقول ما عند التوحيد معناه كافر. لو قوي التوحيد ما نمت عن صلاة الفجر، إلا أن تكون مريضا أو يحدث هذا عارضا، لكن أن تستمر تستيقظ الساعة السابعة وتذهب إلى عملك مستحيل أن يكون عندك قوة في التوحيد. لو قوي التوحيد لا يمكن أن تفوتك صلاة الفجر إلا لعارض من مرض أو لأحوال نادرة تقع. لا يمكن أن تقول ماذا أفعل، أنا حاولت أن أترك النظر إلى صور النساء لكن ما استطعت. حقق التوحيد يكون من أسهل ما يكون عليك أن تترك النظر إلى النساء، لأن نظرك إلى النساء الأجنبيات لا شك أنه معصية، فإذا حققت التوحيد سهل عليك أن تجتنب المعصية. إذا حققت التوحيد ولك أرصدة في البنوك وأتاك شيطان من شياطين الإنس أو الجن وقال هذه الأرصدة الآن لو أدخلتها من الحساب الجاري إلى حساب ما يسمونه بالفوائد وهي الربا الصريح كم سيكون ربحك؟ هذه المعاملات المشبوهة هنا وهناك وهذه البيوع بيوع الغرر، لماذا تدخلها في شركات الأسهم هذه التي تراد الأسهم العالمية وغيرها؟ المسلم لو يعلم أنه سيأتيه في الدقيقة الواحدة 100 مليار ويعصي الله عز وجل في معاملة ربوية واحدة ما يفعل، ولو ملئت له الأرض ذهبا ما وافق. أن عنده من تعظيم الله وتحقيق توحيده ما يسهل عليه أن يترك المعصية. وبعض الناس يقول أنا عجز أن أترك المعصية، حقق التوحيد، حقق التوحيد تسهل المعصية، يسهل عليك تركها، يسهل عليك أن تترك النظر إلى النساء، يسهل عليك أن تخلي جوالك من صور النساء، يسهل عليك أن تترك القنوات المحرمة. ما نستطيع كما تستطيع لما في إيمانك. إذا حققت التوحيد هذا عليك تيسر. الصحابة رضي الله عنهم لما نزل قوله تعالى في تحريم الخمر قال أنتم منتهون وقد اعتادوا الخمر عادة شديدة جدا، فلما كانوا ذوي عقيدة راسخة ونزل قوله تعالى فهل أنتم منتهون، فتحوا أبواب بيوتهم وقد اعتادوا عليها سنوات طويلة في الإسلام قبل أن تحرم وفي الجاهلية سنوات طوالا، وسكبوا دمان الخمر وقالوا انتهينا. يسهل بإذن الله عز وجل هذا الأمر على. ولهذا أيها الإخوة بناء التربية والتعليم والأطفال والنساء والإعلام على أساس العقيدة السلفية السليمة يسهل معه التمحيص ويسهل معه التربية السليمة. الآن هناك معاناة من وجود زنا وجود ربا وجود عقوق للوالدين وجود، أتدري أن هذه الأمور إذا حقق التوحيد في الناس تحقيقا سليما سهل عليهم أن يتركوها؟ هل ما تجلس تذكر قصصا فارغة وأخبارا اتصلت بي امرأة وقالت ويقولون فيه رجل؟ هل يا أخوة ما تبني أحدا؟ الذي يبني هو التوحيد والعلم النافع. فلهذا ينبغي أن يبنى الناس هذا البناء على ما بين صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يمسكنا بهديه والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.